بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذا مجلسنا 41 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله في منظومته الدرة المضية. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر، واحذر من النقصان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، فلا تحجم ولا تتسخط، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من صبر. وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر، فيقال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مثلا: هذا متشدد، هذا مطوع، ويقال هذا على سبيل السخرية، وسيتكلم الناس عليه بكلام كثير. فموقف الآمر،
فهذا الطريق كله طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى محفوف بالمكاره، ولن يرضى عنك الناس كلهم حتى تتبع أهواءهم. مهما كنت على الاستقامة، فإن الذي يرضى بك من كان على الاستقامة، وأما من كان معوجا فإنه لن يرضى عنك. وكم المعوجون المنحرفون عن الصراط، إنهم كثر، بل هم بمجموعهم الأكثر. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثر على هذا الضلال، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. إذن المعارضة ستكون من الأكثر، وهذا أمر وواقع معلوم معروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، يعني 72 طائفة في النار وواحدة في الجنة، يعني متوعدون بالنار، سبيلهم غير السبيل الصحيح، وصراطهم غير الصراط المستقيم. فطبيعي أن هذا الطريق يكون محفوفا بالمكاره. فإذا دعا الإنسان إلى الصراط المستقيم نازعه من عن جنبتي الصراط، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا خط مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين هذا الخط وعن يساري، وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فكل سبيل من هذه السبل يقف ويدعو إلى سبيله ويعارضك، ولا شك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهي الأمور الأربعة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكرها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه الأربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر، وهو ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا. ولهذا يأتي الصبر مع الدعوة دائما، صبر مع الدعوة، لأنك ستبتلى. ولهذا في حديث الغلام والساحر والراهب قال الراهب له: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. وهو ما قاله أيضا ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وكان جواب ورقة لما قال نبي أو مخرجية هم، قال: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، من يقبلك؟ ولهذا الداعية لتجد مسجده مليئا بجميع الطوائف، قال: ما شاء الله، هذا الرجل يا أخي لأسلوبه الطيب عنده جميع الطائف، تجد عند الإخوان، تجد عند الصوفية، وتجد عند الشعراء، هذا راجع، لأن الرجل أسلوبه طيب، وطرحه ما فيه تجريح، ولا غير ذلك، اعلم أن هذا لا يمكن أن يكون على الصراط المستقيم، هذا مستحيل أن يكون على الصراط المستقيم، هذا مستحيل تجتمع عنده جميع الطوائف، هذا مستحيل. ولهذا احذر من أتباع كثر، لابد أن تفند يعني كيف هذا كثير، هذا مسجد طوابق متعددة، سلفي سني يقول اعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعض على أصل شجرة، يبين الحق بدليله وسط في كل باب بين طائفتين، إذا كان جميع الأتباع عند أتباعه من جميع الطوائف، أين وسطيته التي يفر منها شياطين الإنس من أهل البدعة؟ أين هذه الوسطية؟ يعني أنا إخواني وأنا تبليغي وأنا أشعري وأنا صوفي ورجل يتكلم في التوحيد ويرد على القبوريين ويرد على المحرفين في الصفات ويرد على ويجلسون عندي، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا نجد هؤلاء الذين يتبعهم الكثير حولهم علامات استفهام، وأقول علامات استفهام هذه من باب التلطف والتجمل حتى أقول بعد ذلك إنهم على الانحراف، إنما لا داعي لعلامات الاستفهام، علامات الاستفهام تزال إذ علامات الاستفهام هذه لا محل لها، وما رأينا هذا أصلا أن يكون عند العالم أو الخطيب أو الداعية السلف السني جميع الطوائف، هذا صعب، هذا صعب، إنهم ينفرون ويخذلون عنه، فكيف يحضرون له، كيف يحضرون له، هؤلاء يخذلون عنه. فهذا الطريق طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالمكاره، لا سيما ما أقول طريق الدعوة بصفة عامة، الدعوة الصحيحة أقيدها الدعوة السلفية الصحيحة، أما داعية عن منبر من 20-30-40 سنة ولكن هو داعية يمس الموضوعات ويأتي بالموضوعات العامة التي لا خلاف فيها، تكلم في الزينة، تكلم في صدق، يتكلم في توبة، يتكلم في قصص معين، يتكلم في كذا كذا إلى آخر ذلك، هذا ماشي. لكن يعني داعية يضع أمورا صحيحة ويتكلم بالسنة، يتكلم بالسنة، يتكلم في الاتباع، يتكلم في التوحيد، ويتكلم في المخالفين، ويتكلم في سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، هذا صعب يا أخواني، هذا صعب، صعب أن يصبر عليه أحد. من الذي يصبر عليه؟ ما يصبر عليه إلا أهل السنة. من الذي صبر على الباني ولا مقبل ولا ابن باز ولا العثيمين ولا هذا؟ في بلد ابن باز يقال هذا الأعمى، ماذا يريد هذا الأعمى؟ يتمنون موته يا أخوان، خرجون يتظاهرون في الشوارع، لا نريد هذا الأعمى، هذا الأعمى الذي هو شرف لكل أحد أن يكون من بلدته وأن يكون في بلدته مثل هذا الرجل شيخ الإسلام في هذا الزمان، لكنه معادة، فهذا أمر معروف ومقرر. فمن الكواشف المهمة التي لا تخيل عليك كثرة الأعداد لبعض الخطباء، هذا صعب أن تجده إلا أن يكون الإنسان وفق في بلدة أو كذا، في بلدة باعتبار بلدة يكون عنده عدد، الله أعلم، لكن عدد كثير، عدد كثير مع منهج سليم مستقيم، أين هذا؟ هات كذا أصحاب الأعداد، فوزان تعال وأنا تجلس أدخلك يوم الجمعة تحضر الخطبة عنده، لو جئته بعد في الخطبة الثانية تجد لك مكانا في المسجد وتجلس عنده في المسجد عند الفوزان. غيره كان المسجد يغلق من الساعة العاشرة، يعني لعلك تحتل مكانا أو تجد مكانا في الشارع قريبا من أبواب المسجد. هذا هو، فكان بعضهم يخطب قبل دخول الوقت، طبعا حنبلاء رون مثل هذا، قبل دخول الوقت بربع ساعة ولا شيء، وبعدين الصلاة تكون بعد هذا، لكن يبدأ الخطبة قبل الخطبة بربع ساعة حفاظا على الناس في الحر وغير ذلك. نعم.
فموقف الآمر الناهي في ذلك كله هو الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له فيها أجر، وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
إن الذين يكفروا بآيات الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله إن الذين يكفروا بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا هو. نعم.
وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، ومعنى قرب الفرج
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم.
ومعنى قرب الفرج أن يفرج الله عنه معنى وحسا، أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فبأن يشرح الله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا الذي كان يصبر، وهو الذي يصبر الدعاة في هذا الطريق والعلماء في هذا الطريق، كما قال الشيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع دائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن أنا في سياح. فسجنوا إن سجنوا هذا خلوة، يتعبد الله، ولهذا فتح الله عليه في السجن من فتوحاته العظيمة، وإن نفي سياحة. فماذا عسى أن يصنع دائبي؟ نعم. وإن قتلي شهاد، إن قتلوا فهو شهيد، وإن نفوه فهذه سياحة، وإن سجنوا فهذه خلوة، لأن صدره منشرح. وهذا الذي لا تستطيعه الأعداء، ولهذا المشركون لما صلبوا الصحابية جاءوا يختبرونه اختبارا قبل قتله: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، ماذا تصنعون؟ يظنون أنهم، لكنه طلب منهم شيئا لما سمحوا له أن يطلب شيئا أن يركع ركعتين، هذا الذي أراده، ولولا خشية أن يقال إنه يجزع من صنيعه ماذا لأطال الصلاة. هذه الجنة التي ينسى الإنسان معها كل شيء، فزت ورب الكعبة، وهو يطعن ويسيل الدم منه، فزت ورب الكعبة، أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا، وهو يلفظ أنفسه الأخير، ما قال أبلغ محمدا مني السلام وقل له يرعى أولادي فإن قد تركتهم صغارا، قل جزاك الله خيرا. أن نلنا هذه الشهادة وهذا المقام الرفيع على يديه وبدعوته. أولئك قوم وضعوا رحالهم في الجنة قبل موتهم، وتبوأوا عند الله عز وجل المكان العظيم مبوأ صدق قبل رحيلهم، فنفوسهم تشتاق من المؤمنين رجال صدق ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم.
ويقال إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
نعم.
وقال رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي؟ إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، أي حال يفعلونها بي فهو خير لي.
فأي حال يفعلونها بي فهو خير لي. نعم.
وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله.
ولهذا هذا زاد أحمد في محنته، فالناس تتصعب لما يجري على هذا الإمام وهو رحمه الله يعيش السعادة، فإن الله ما يجمع على عبده خوفين، ولا يجمع على عبده همين، ولا يجمع على عبده كذا، ولكن إن ضاق المكان به وأدخل السجون فإن الله عز وجل يفسح له في صدره من اللذة والنعيم والحبور ما يأنس به. نعم.
وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب في ذات الله، فمن أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. لذا نقول للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: اصبر على الأذى فالفرج قريب، ولا تيأس من رحمة الله، أنت تقاتل بسيف الله وإنك تدعو بدعوة الله، فاحتسب ولو شق عليك نفيسا أو جسيما، ولو شق عليك نفسيا أو جسميا فاصبر واصبر
واصبر. نعم. لكن يا أخواني بشرط، فإنك تجد من أهل الانحراف من يقول مثل ما نقول تماما: اصبر وهذا الأذى احتسبه. بل إنك تجد هؤلاء يا أخواني يبذلون أرواحهم بلبس الأحزمة الناسفة، وهؤلاء يا أخواني يقفون في أقفاص السجون في غاية من الفرح والسرور، هذا يقول أنا قتلته وهذا يقول أنا قتلته. لكن خوارج على غير الطريق، ولهذا فإن هذا الكلام قد يقوله الكثير. أما صبر الجعد بن درهم حتى قتل، هو صابر على ما هو عليه، لهذا فهذا الكلام إنما يكون تأييدا من الله سبحانه وتعالى وتوفيقا من الله إذا كان الإنسان على السنة. ولهذا لا تغترن ولا تفتنن بهؤلاء الذين تراهم يقبلون وتقول ما هذا الانشراح، لو ما كانوا على حق ما قذف الله في قلوبهم هذا الانشراح. قال تعالى: قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا الذين يقولون هؤلاء صبروا على المبادئ حتى قتلوا، فلو ما كانوا على حق ما صبروا هذا الصبر. من الذي قال لك هذا؟ ليس الشأن أن تصبر على المبدأ، إنما الشأن أن يكون مبدأك هذا موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: وزل باليد واللسان. زل أصلها
وزل باليد واللسان.
قوله: وزل باليد واللسان، زل أصلها
يعني زل المنكر وليس زل أنت. نعم.
زل أصلها أزل لمنكر واحذر من النقصان، هذه مرتبة أخرى غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي مسألة التغيير، والتغيير ليس كالأمر والنهي. ولكي يتبين لك الفرق بين الأمر أو النهي والتغيير، نضرب مثالا بشخص رأى آخر معه زمارة من
مزمار
عندي زمارة من آلات الله يزمر بها ويرقص عليها، فقال له: يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل. فهذا نسميه نهيا عن المنكر. وإذا جاءه مرة أخرى فرآه أيضا معه الزمارة فأخذها وكسرها، فهذا يسمى تغييرا. إذن فمقام المغير أقوى من مقام الآمر والنهي،
لأنه يتضمن وزيادة. فالمغير تضمن النهي وزيادة، النهي والتغيير. أما الآمر الناهي يأمر وينهى لكن قد لا يغير. نعم. يعني باليد، لأنه ليس هذا في حدود سلطانه، قد يغير باللسان. نعم.
وكذلك إذا رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه فقلت له: يا أخي اتق الله وأقم الصلاة مع المسلمين، فهذا يسمى أمرا بالمعروف. ثم إذا جئت مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه، فإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد، فهذا تغيير. لكن هذا الأخير ليس كل أحد يطيقه على خلاف الأول، فكل أحد يطيقه إلا ما ندر. ولهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم تستطع.
لعل يقصد الأخير يعني التغيير، تغيير وليس مثال الأخير. نعم.
ولهذا جاء التعبير
وقول النبوي. وقول الشيخ أيضا: فإذا أبى كسرت الباب ثم جرت إلى المسجد فهذا تغيير وكذا، هذا لا يعني مشروعية هذا إن لم تكن صاحب ولاية. لكن كنت صاحب ولاية عليه جرت إلى المسجد إذا كان ولدك، إنما إذا لم يكن ولدك فليس لك أن تفعل هذا التغيير باليد لمن له ولاية على من يغير عليه باليد، لمن هو مأذون له في ذلك. نعم. كالسلطان ونحوه.
ولهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم تستطع، ولم يأتي حديث واحد فيه مروا بالمعروف فإن لم تستطيع.
وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهذا مشكل عند كثير من الحزبيين، فمن جاهدهم بيده في السلاطين، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، فيظنون أن الجهاد باليد يعني الخروج بالسيف. لا، جهاد تغيير باليد لأحد الرعية ما يجوز. كيف للسلطان يا أخوان؟ كيف يفهم هؤلاء سبحان الله؟ يعني أنت تغير بيدك مع أفراد الرعية وليس لك عليهم ولاية، هذا ما يجوز. فكيف تجاهد هؤلاء باليد؟ أي بالسلاح، وإنما تجاهدهم بيدك بمعنى أنه لو كان هناك منكرات قائمة وأمكن أن تزيلها بيديك هذا لا بأس، تزيل هذا بيديك من غير مضرة ما في بأس. أنا الآن مدير مدرسة وعندي آلة موسيقية يقولون هذه الآلة تستعمل في الطابور الصباحي، وأنا هذه الآلة موجودة وأنا مسؤول عن هذه المدرسة، فأتي لا أستعمل هذه الآلة وقد أفسدها وأعطلها ولا أصلحها، هذا باليد موجود، هذا تغيير باليد، هذا تغيير باليد. عندي موجود هيكل وشاخص في غرفة الوسائل التعليمية وأنا مدير المدرسة حتى يكون هذا وسيلة تعليمية للطلاب، أجي أنا على رأسه وماذا؟ أقطع الرأس أو أطمس معالي من وجه، هذا تغيير، هذا جهاد باليد. وذكر هذا المعنى ونحو ماذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم، وليس معنى أنك تخرج وأن تنازع، لكن هؤلاء يبحثون عن الكلمة التي تؤيد مذهبهم ولو كانوا يعلمون أن هذه ليست في محلها، ولو أرادوا أن يجمعوا لك كلام أهل العلم في هذه المسألة لجمعوا متى ما أرادوا. ولهذا ألم تجربهم كثيرا؟ إذا أراد أن يأتي بالنقلات أتى، وتعلمون هذا جيدا، مثل ما صنعوا لما جاء الحكم الذي يريدون وجاء الناس ينازعونه، ما شاء الله خرج منهج السنة والجماعة في عدم منازعة السلطان وعدم الخروج عليه، بل صار هذا بإجماع لم يشهد التاريخ مثله، ما زال العلماء يقول أجمع العلماء أجمع العلماء، وهؤلاء يقولون بإجماع ماذا؟ من المعلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع ماذا؟ الدساتير، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية، عرفتم إجماعا مستندا هذا يا إخوان أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب. نعم. وكان الأحرى أن يعدل الإجماع لا يجوز الخروج على الإخواني، دعونا من كلمة منتخب، الإخواني، فإذا كان الحاكم إخوانيا حرم نزع اليد من الطاعة، أما إذا كان غير إخواني فافعل ما شئت، فإن هذا ظلم ولا نصبر عليه. نعم،
كلام ابن رجب.
إذن عندهم النقولات يا إخوان، هؤلاء أصحاب نقولات موجود موجود، بس متى ما أرادوا، لأن هي ليست خفية، هي الصفحة اللي على اليمين هم يأتون بكلمة من الصفحة اللي على الشمال، فالصفحة اللي موجودة متى ما أرادوها جاءوا بها. ولو أرادوا أن يتكلموا بهذا كذا، لو أراد المعطل أن يتكلم بكلام أهل السنة لتكلم، والممثل أراد أن يتكلم بكلام السنة لتكلم، لكنهم يبغون عنه سبيلا. نعم،
كلام ابن رجب.
نعم،
قال الحافظ ابن رجب
طبعا هذا الغالب، وإلى بعضهم قد يعتقد أن ما عليه هو الحق ولا ويظن أن ما تقوله هو الباطل. نعم،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث، وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم فيها بالصبر،
يعني هذه اللفظة يعني، وقال هذا خلاف ما الحديث لتفعل الأمر بالصبر. نعم،
التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات.
نعم، هذا كلام أحمد أيضا. نعم.
مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده.
نعم، هذا هو تفسير الصحيح لأهل السنة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم تستطع، ولم يأتي حديث واحد فيه مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا، فدل ذلك أن التغيير شيء والأمر شيء آخر. وقوله: فاصبر وزيل باليد واللسان، واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضى. وعلى كل حال فنحن نقول إن التغيير شيء.
قال من ذي سلطان ولم يقل من السلطان، من السلطان يكون حاصرا في السلطان، إنما من ذي سلطان، ذي ولاية تدخل فيها أنت، فأنت لك سلطان على بيتك، لك سلطان على من تحت يديك في أي مؤسسة مثلا لو خول لك في هذا. المهم أن تكون من ذي سلطان وليس من السلطان. نعم نعم. نعم، إن باعتبار الفرض والمجموع. قال: فإن لم تستطع، يعني أنت، ولم يأتي حديث واحد فيه مروا بالمعروف فإن لم تستطع، وكذلك أنه فإن لم تستطع جاء في جانب الإنكار، إنما في جانب الأمر ما قال فإن لم تستطع، إنما فإن لم تستطع جاء في جانب النهي، في جانب الإنكار: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. إنما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما قال فإن لم تستطيعوا، يعني أمر معروف، إنما جاء في جانب النهي ولم يأتي في جانب الأمر. نعم.
وعلى كل حال فنحن نقول إن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرا منكرا عنده فأتلف أموال الناس من أجل أنه منكر، فمثلا يرى بعض الناس أن المذياع منكر، فإذا مر هذا برجل قد فتح المذياع يسمع الأخبار وقلنا غير باليد فإنه يكسر المذياع مع أنه ليس له حق في أن يكسره. فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى.
فإن كان قد غير بيده هذا الشيء كسره، فإن كان في نفسه مباحا شيء هذا مباح، ولكن استعمل مثلا في معصية كالمذياع مثلا هو يشغله على الغناء فجاء فكسر المسجل، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الآلة مباحة في نفسه. إنما لو جاء إلى آلة موسيقية ثم كسرها هل يضمن؟ ما يضمن، لكن يعذر لأنه افتأت بين يدي السلطان أو تعدى ففعل ما لا ينبغي له فعله وما ليس في حدود ولايته ولا في حدود سلطانه، فهذا يعذر لكن ما يضمن. أو جاء عند على صندوق خمر وأراقه، أو جاء على صندوق دخان فحرقه، هذه المحرمات لا تضمن، لكن صاحبها يعذر، من فعل ذلك يعذر. يعذر لماذا؟ لأنه تعدى الحد المأذون له. أما هذا الشيء ما له قيمة حتى نقول يضمن. نعم. بخلاف الشيء المباح، جاء على جهاز تلفاز أو مسجل أو شاشة أو شيء فكسرها، هذا يضمن، هذا يضمن ما لم يكن هذا سلطان وما دله في ذلك. نعم. ماذا؟ هذا من جهة صح؟ داخل في الجهة؟ لا، ليه؟ هو ما فعل مأزونا له. لا، عموم الناس، أفراد الناس، وإذا فعل هذا في السلطان، في في هذا احنا نتكلم عن تغيير باليد. بالنسبة للسلطان الذي ما ترتب عليه مفسدة، منكرات موجودة كما مثلت لك، موجود عندي تمثال، موجود عندي آلة موسيقية، موجود عندي كذا، في مظلمة أنا ما أنا أزلتها، مثلا مظلمة في تقتضي أن تأخذ أرض فلان أو جزء منه يضاف لكذا، ونعلم المظلمة، وأنا مثلا مهندس زراعي أو مدير جمعية زراعية أو خلافه، فأرجع الحق لصاحبه بدون مضرة ولا شيء. لما هو انتقل هنا للكلام على التغيير المنكر، ترى إنسانا على منكر فتغيره له بيدك، هذا إذا كان في حدود سلطانك فلا إشكال، أما إذا كان في غير حدود سلطانك حتى ولو كان هذه معصية لا تغير بيدك. فإن كان الشيء الذي كسرته أنت، هذا الشيء الذي كسرته معصية ومحرم لذاته، فإنك لا تضمن، لأنه لا قيمة له، لا تضمن ولكن تعذر. أما إذا كان هذا الشيء مباحا ثم إنك كسرته فإنك تضمن هذا، ولو كان صاحبه يشاهد فيه منكرا أو يفعل به منكرا تضمن، لأنه ليس لك هذا. وكل من تجاوز المأذون له ضمن، أنت تعاقب تلميذا عندك تعاقبه بالحد المعقول المعروف في التأديب، لكن جئت تقوم بكهربته ولا تضربه في وسط رأسه بشيء ثقيل، لا تضمن. نعم. أو زوجة. نعم.
يعني مثلا أن يفسد آلة مثلا أو شيء ولا يراه أحد،
بمعنى مثل،
يعني مثلا وجد آلة موسيقية أو شريط أغاني مثلا لواحد جاري أو
ولا يدري أو الرجل هذا، ما ترتب عليه مفسدة،
لا يعلم،
كسره، ما له حرمة أصلا. أنا أخد بالك، لو كان هذا ما في إشكال، بس ما ترتب عليه مفسدة ولا شيء. نعم.
فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتل الناس فيما بينهم.
وهذه النقطة تبدو سهلة لك، لكن يعلم أنها عدم ضبطها أنتج جماعات يا أخوان تغير المنكر بيد، هذه محلة خمور يعتدى عليها وكذا ويحصل فوضى، وهؤلاء سياح أجانب يقتلون، وهذا فندق ما أدري إيه يفجر لأنه في مثلا حفلات كذا وكذا، فصاروا يعطون لأنفسهم هذا الحق. لماذا يا أخوان؟ أسسوا هذا على قاعدة عندهم أن هذا المنكر ينبغي إزالته، والسلطان ما يقوم بهذه الأشياء، فالسلطان ما يقوم بفروض الكفايات، لذا نحن نقوم بها مكان السلطان، هذا كلامهم، هذا السلطان ما يقوم بفروض الكفايات. وهذا الذي يقرره ياسر البرهامي بطريقة معينة حينما يقول بأن وجوب العمل الجماعي ولابد من جماعة، وجماعة لها مرجعية وكذا، ماذا تصنع؟ تقوم هذه الجماعة بفروض الكفايات عند شغور الزمان عن السلطان الشرعي، انتبه للعبارات، تقوم بفروض الكفايات اللي هي منوطة بسلطان وكذا، ها، عند شغور الزمان، خلو الزمان، خلو البلد من السلطان الشرعي، يعني حتى لو موجود سلطان لكنه سلطان غير شرعي، من هنا يجب العمل الجماعي حتى في دولة السلطان، حتى في دولة السلطان. ليه؟ السلطان ليس سلطانا شرعي، فنحن نقوم بهذه الأشياء. ولهذا حزب برهامي وجماعة برهامي ومن على شاكلته على في الصور خارج الصور لجماعات التكفير والجهاد، هم اللي عليهم الضر، واقفون متى ما وجدوا الفرصة كانوا كهذه الجماعات تماما. لما يمنعهم ماذا؟ مبدأ مصلحة ومفسدة، بس هذا الذي يمنعهم، مبدأ مصلحة ومفسدة. ولهذا هم مع كل خارج، هم مع كل خارج، متى ما خرج وصارت العملية عملية مضمونة وحققوا المراد تجده معهم تماما، مثل ما حصل في الثورات الماضية، فهم على الأبواب، على أبواب، والأسلحة فيها ذخيرتها، لكن يبقى ماذا؟ يبقى أن يرسل الرصاصة. هذه جماعات على أبواب التفجير، فعندنا جماعات تفجير وجماعات على أبواب التفجير، على الباب. يأتي بعد هذا مباشرة، لأنه إيه الفرق؟ جماعة، عمل جماعي، تقوم هذه الجماعة بفروض الكفايات عند شغور الزمان عن السلطان الشرعي، هذا ليس سلطانا شرعيا. ما الفرق بين هذا وبين أسامة بن لادن وبين أبي بكر البغدادي؟ أن أسامة بن لادن والظواهري، وأن البغدادي كانت لديهم الجرأة أن يعلنوا هذا، ما في سلطان شرعي ونحن السلطان الشرعي. نعم.
ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه مذياع، فقام رجل حبيب طيب ينهى عن المنكر أمام المصلين.
يعني يا ليت لو في نسخة زي اللي معنا يبقى أحسن، يعني لو في نسخة زي اللي معنا يبقى أفضل، عشان ما هي نفسها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه مذياع، فقام رجل ينهاه عن هذا أمام المصلين وقال: نعوذ بالله، يأتي أحدكم بالمذياع مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد، وهو مذياع فيه تسجيل، فهذا لعله يسمع أخبارا يسجلها تنفعه. فقام الحاج يتكلم كلاما عظيما منبهرا: هل هذا حرام؟ نحن جئنا لنحج ولا نبتغي الحرام. قال الشيخ: فقلت لهم: اطمئنوا، فإنه حلال إن شاء الله، لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى.
يعني الذي أنكر، أنكر لمجرد أنه رأى المذياع، هذا أنكر لمجرد هذا. طب انتظر، إذا وجدت منكرا تنهى عن المنكر، لأن هذا في ذاته ليس محرما، إنما التحريم فيما يتضمنه. نعم.
فقلت لهم: اطمئنوا، فإنه حلال إن شاء الله، لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى، فإن هذا حرام. أما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس فيه بأس، فالقرآن والحديث طيب، والأخبار من الأمور المباحة. فأقول: إن بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا المذياع أو المسجل أو الذي يرى أنه منكر. ولهذا نقول: الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا فرجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم السلطة.
نعم، يكون لهم السلطة رجال الحسبة اللي هم في جماعة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هؤلاء لهم سلطة، لأن السلطان خولهم، هؤلاء نواب السلطة، ومثل كل نائب السلطان. ف مراكز الشرطة ومن خولوا في ذلك كلهم من رجال السلطان وهم نواب عن السلطان. نعم.
وقوله: فاصبر، أمر بالصبر، لأن المقام يحتاج إلى الصبر. ولهذا قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. فهذه مراتب التغيير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق أن هناك ثلاث مراتب: الدعوة والأمر والنهي والتغيير. فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يوجهه إلى شخص معين أو طائفة معينة وما أشبه ذلك، لكن فيه أمر: افعلوا واتركوا. فلو قام رجل بعد صلاة الظهر مثلا يدعو الناس ويرشدهم إلى الله، يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل ويحذر منه، فإن هذا يقال إنه داع إلى الله. ولو رأينا رجلا يقول لشخص: يا فلان افعل كذا، يا فلان اتق الله، اترك كذا، فإن هذا آمر وناه. أما التغيير فهو أن يغير الإنسان منكرا بنفسه بأن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكن أبى، أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى، فهذا يغير بأن يضرب ويحبس وتكسر آلة اللهو وما أشبه ذلك.
في حدود سلطانه. نعم. يبقى الشيخنا فرق بين الدعوة والأمر والنهي والتغيير. الدعوة عامة، يا غافلا يا أيها الناس افعلوا ولا تفعلوا، إنما الأمر بالمعروف عن المنكر حينما يتوجه ماذا إلى واحد يعني معين، والتغيير أن يغيره ماذا بيده. وقد يقال في الأمر والنهي أيضا أنها دعوة، وقد تكون في الدعوة أيضا هي الأمر والنهي. نعم نعم. نعم هذا سبق. المهم أن يكون منكرا، أن يكون هذا المنكر منكر تحقق دليله في الشرع، سواء بنص بإجماع. إنما المختلف فيه لا، مختلف فيه بين العلماء، فلا تغير باليد على قولك أنت إلا إذا كان السلطان يرى منع هذا. فإذا السلطان اجتهد في المنع فلا ينبغي أن نعارض نحن السلطان، حتى ولو كان لي رأي خلاف السلطان، كنت أنا على قول لكن السلطان يرى منع ذلك على قول، فألتزم أنا السلطان. أما غير السلطان لا تأتي أنت تكسر شيئا تفعل شيئا تراه أنت بالنسبة لك منكر، واحد على الكاميرا هذه يكسرها لأنه عنده منكر وكذا ويكسرها، هذه مشكلة. فلا بد أن يكون هذا قد دل الدليل على تحريمه، دل الدليل على تحريمه. نعم. نعم أي نعم. يقول هذا أمر معروف يعني، ثم إذا فإذا أبكسرت الباب ثم جرته إلى المسجد فهذا تغيير. أي هذا على يعني ترجيح الشيخ، مع أن احنا علقنا عليه قلنا أن هذا لا يكون لمن ليس له سلطة. نعم. إلا إذا عرف أن هذا الرجل أو كذا لا يرى مثلا وجوب صلاة الجماعة وعنده اجتهاد في هذا فلا يفعل هذا معه، ما يجر للمسجد يعني جرا، إنما ينصح فقط، ينصح يقال لو حتى ولو كنت لا ترى أنها واجبة لكن ترى أنها مسنونة مسنونة، طيب صلي يا أخي مع الناس حتى لا تتهم بسوء. فمسألة يعني الخلاف فيما هو واجب المستحب فهو محرم أو مكروه هذا ما يكون في تغيير باليد، إلا إذا كان السلطان يمنع. يعني مثلا إحنا في المملكة هذا كان أول 1412 و13 وكذا، كانوا معروف الحسبة تمشي في الطرقات، أي واحد أغلق الباء محلك يطلع للصلاة، واللي ما يصلي ويأتي المسجد وكذا يأخذونه ينصحونه، انتقر هذا منه حلقوا له رأسه وكذا. فعدم فتح المسجد المحل هذا لابد أن يكون أغلق المحلات، ويحملون الناس لأنه يعلمون أن الناس الذي يتخلف عن الصلاة في الجماعة ليس لاجتهاد فقهي إنما هذا لتفريط وقد لا يصلي، فيحملون الناس على هذا الأمر. نعم. وإلا كتقعيد فالمسألة المختلف فيها والتي هي محل اجتهاد لا يحصل التغيير باليد، بل ولا الإنكار الذي يقتضي تضليلا أو تفسيقا أو كذا، وإنما توجيه ونصيحة فقط. ولهذا في المقابل أنت تعجب أيضا من أناس نعم يعتقدون أن القول بوجوب الجماعة قول بالنسبة لهم مرجوح، وإنما الرجع عندهم هو الاستحباب، ثم يترك صلاة في جماعة. نقول يا شيخ يا فضيلة الشيخ يا فضيلة الطالب، أنت الآن تعلم جيدا بمجموع النصوص حتى على القول بالاستحباب، حتى على القول بالاستحباب، هل أنت تتخذ الاستحباب هذا كترجيح علمي ولا تتخذ هوى وتتكئ على هذا وتترك الصلاة في المسجد من أجل هذه الراحة؟ لأن الناظر في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي ما ترك الجماعة قط، حتى على قولك أنت، هنفترض أنها على الاستحباب، استدلنا على هذا بحديث الصحيحين صلاة الجماعة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده وكذا ب27 ب25 معناه أن هذه فيها فضل ولكن دون ذلك هذه في الأفضلية فقط. استدلنا بمثل هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في جماعة؟ أبدا ما ترك الصلاة في جماعة أبدا، حتى في السفر، في السفر كما جاء في حديث مالك بن حويرث فليؤذي لكم أحدكم يؤمكم أكبركم، حتى في السفر نبي حارص على ذلك، حتى الرجل وحده في البرية ينادي ويصلي، ينادي بنداء الصلاة ثم يصلي. فما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن هذا، ده هذا في هذا الباب. يعني لو سلمنا، وإلى فالأدلة كثيرة تدل على الوجوب، ويبقى الوجوب إما على الوجوب الكفائي أو على الوجوب الإيه العيني، كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وكذلك أيضا حديث ابن مسعود كما عند مسلم وإنهن لمن سنن الهدى، ولقد أرسلنا ما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، فلقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر ذلك. لكن القول حتى الاستحباب، لكن تجد شيخا يجلس أمام بيته والناس تذهب إلى المسجد وتعود وجالس، ليه؟ لأن الصلاة جماعة مستحبة عنده. أولا الناس ما يعرفون أنها مستحبة عندك، الناس يعرفون أنك مفرط فتكون قدوة سيئة للناس. الأمر الثاني حتى لو علم الناس، فهل أنت ترى محرمة ولا مكروهة؟ مسنونة، أين أنت من السنة إذن؟ يعني ليست محرمة ولا مكروهة، فلماذا لا تفعل السنة إن لم تكن أنت القدوة في فعل السنة؟ نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. نبي حث على السنة صلى الله عليه وسلم ودل عليها، يا فلان نعم قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين تحية المسجد. نبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يفعلها. ما نعم نعم نعم.
وقد قيد الرسول صلى الله عليه وسلم التغيير ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، وما قال إن استطعتم، لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذن فالتغيير غير الدعوة والأمر أو النهي، فالتغيير فيه سلطة وقدرة، والأب في بيته داع آمر مغين لأنه له سلطة.
إلا إذا كان السلطان طبعا، لو كان السلطان يمنع في الدعوة في المجامع العامة أو في مساجد معينة أو كذا وكذا، يقول هذه ما يدعو فيها إلا متخصص فليس لك أن تتجاوز، وتبقى الدعوة العامة للفردية، أنت مع رجل في قطار في شارع في سوق فتقول له افعل كذا لا تفعل كذا، هذا لا إشكال فيه. لكن في أماكن مخصوصة على صفات مخصوصة إذا قال السلطان ما يدعو في ذلك إلا المرخص له فحينئذ نلتزم هذا الأمر. نعم.
والأب في بيته داع آمر مغير لأن له سلطة، ورجل الحسبة في المجتمع داع وآمر ومغير، ولكن ليس التغيير لكل أحد، فما كل أحد يستطيع أن يغير، فقد يغير الإنسان ويلحقه من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، بل يلحق غيره أيضا ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع.
إيه والله. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله
قد يضيق على كل الدعاء مثلا بتجديدات معينة بسبب تفلت بعض الناس، فتأتي قرارات يراد منها ضبط الأمور وكذا، كم تبتلى الدعوات بمثل هذا. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: زل باليد، أي غير باليد، فإن لم تستطع قال واللسان.
يعني مثلا سبحان الله وأنت في المملكة، ما كان الأمور مثلا في أنت على الطرقات وفي الكمائن وكذا، ما تفتش السيارات والأشياء هذه، ما كان يعني بذاك التشدد، ولو يرون مثلا صاحب لحية يقدرون جدا، خصوصا إذا كانت معك زوجتك ما يوقفك ضابط ولا شيء، ولو أوقفك في غاية من يعني الأدب وكذا وأمور نادرة، لكن لما حصل التفجيرات في المملكة وحصل التعديات وحصل كذا وكذا، وكل هذا قد يكون من أناس أصحاب لحى، فجاءت تشديدات يعني، وما يدريني أنك لست من هؤلاء، ووجدت الذخائر، وجدت الأشياء دي في السيارات، فصار في تشديد. فالناس قد يضيق عليهم بماذا؟ بصنيعهم. نعم.
ولهذا قال المؤلف:
ولهذا لا نبادر باتهام الحكومات إن حصل شيء من هذه التجديدات، لأن هذا كله لحفاظ الأمن. أنت نفسك لو توليت وزارة أوقاف، أنت نفسك ماذا تصنع؟ ستغرب الخطبة. هذا خطيب بلوم 30 سنة بيخطب، لكن هذا خطيب تكفيري ولا خطيب إخواني ولا خطيب تبليغي ولا خطيب كذا، إما أن يرجع إلى السنة وإلا يعزل من هذا. لا خطيب ولا مؤذن ولا عامل ولا كذا لا يمكنون من المسلمين أبدا. ينبغي ألا تتخذ منهم بطانة، وألا يوكلوا بأعمال يكونون فيها مسؤولين عن الناس، فأهل البدع لهم ضرر كبير على الدول وعلى الحكومات. نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: زل باليد، أي غير باليد، فإن لم تستطع قال واللسان. والمؤلف رحمه الله تعالى رتبها ترتيبا محليا لا لفظيا، فلم يأتي بثم الدالة على الترتيب أو بالفاء أو ما أشبه ذلك، لكن تقديم بعضها على بعض يدل على الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، مع أن الله قال إن الصفا والمروة ولم يقل ثم المروة. إذن فالأول التغيير باليد، والثاني التغيير باللسان. والتغيير باللسان ليس أن تقول يا فلان لا تفعل هذا اتق الله، بل أن تنتهره وأن تريه سلطة وقدرة واستعلاء بالحق، فهذا التغيير باللسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: واحذر من النقصان، والنقصان هو أن تغير بالقلب لأنه أضعف الإيمان. لكن هل الإنسان يمكن أن يغير بالقلب؟ الجواب نعم، يمكن بالكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعليه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا أي إذا قعدتم مثلهم. فإذا فرضنا أن قوما يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح فقال: يا قوم اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز. قالوا: لن ندع هذا. فلا يجوز أن يجلس معهم، لكنهم إذا قالوا له إن خرجت سنفعل بك كذا وكذا فجلس، فلا يأثم لأنه مكره على الجلوس. فإن قال: أنا لم أكره على الجلوس، لكن أخشى إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة، فإننا نقول له: وليكن، إنك إذا عاديتهم لله فإنه لا يضرك. فإن قال: أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم، فنقول: لا يقع بينك وبينهم قطيعة رحم، صلهم أنت، فإن صلة الرحم من قبلك ممكنة وليست متعذرة. وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعونك فكأنما تسفهم المل، كما جاء في الحديث.
ولو قطعتهم، ولو أنك قاطعتهم وهجرتهم في الله، هجرت رحما في الله، لا إشكال، غير أبوين، أنه لا يجوز لك قطعهما. أما أخ، أما أخت، أما ابن، هذا لا إشكال فيه إذا استدعى الأمر إلى الهجر. ولا تكون قاطعا، بل هو الذي قطعك، الذي قطعك هو ولست أنت، فلست قاطعا. نعم.
فالحاصل أن التغيير له ثلاث مراتب: الأول باليد، والثاني باللسان، والثالث بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب الكراهة وعدم المخالطة.
لكن الحقيقة هذا محل نظر في قول الشيخ، ثم قال المؤلف: واحذر النقصان. قال: والنقصان أن تغير بالقلب لأنه أضعف الإيمان. كيف يقول المصنف واحذر من النقصان مع أنه مأذون فيه؟ كيف واحذر؟ احذر هذا احذر منهيا عنه، احذر ما لا يجوز. والتغيير بالقلب مأذون فيه، وقول نبي ذاك أضعف الإيمان، يعني المأمور به في التغيير هذا أضعف درجات الإنكار، أو أقل درجات الإنكار، كان يكون باليد، يكون باللسان، يكون بالقلب. لكن هذا الذي مأذون لك فكيف واحذر؟ احذر أي لا تفعل محظورا، وهذا التغيير بالقلب ليس محظورا. فالأقرب أن النقصان هنا عائد على التفريط، يعني وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، يعني ألا تفعل ذلك، احذر ألا تفعل ذلك مع القدرة عليه. أما تفسير ذلك بأن تغير بالقلب وأنه نقصان، فإن الناظم قال واحذر، والمحظور ما يكون إلا لمنهي عنه. نعم نعم. في المعنى في الشرح، قال إيه في الشرح؟ اقرأ السفريني في اللوامع. لوامع الأنهار.
نعم. قال السفريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنهار البهية: قال واحذر من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغير المنكر بيدك إلى أوسطها وهو الإنكار باللسان إلا مع العجز عن ذلك، ثم أنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان.
قال أعد كلامه.
قال واحذر من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغير المنكر بيدك إلى أوسطها وهو الإنكار باللسان إلا مع العجز عن ذلك، ثم إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان وأنت تقدر عليه إلى الإنكار بالقلب، فإن لم تستطع تغيير المنكر لا بيدك ولا بلسانك فعدل إلى الإنكار بقلبك وهو أضعف الإيمان، فلذا احذر من النقصان. يعني عند الاستطاعة.
نعم، يعني احذر من النقصان أن تترك المقام الذي أنت مأمور به، وتغيير بالقلب مع عدم القدرة على التغيير باليد والتغيير باللسان وكذا، التغيير بالقلب مأذون فيه، لكن احذر من النقصان أن تنزل عن الرتبة. نعم. أو أن تغير بقلبك مع قدرتك على اليد وعلى اللسان. نعم. تفصيل في ماذا؟ يتبع الرفق والشدة في مسألة الإنكار وكذا، هذا يتبع أحوال كثيرة، يعني يتبع أحوال كثيرة. المنكر نفسه له دركات وله رتب، فإنكاره في المحرم غير إنكاره في المكروه، الشخص نفسه إنكارك على سلطان غير إنكارك على غير سلطان، إنكارك على طالب علم غير إنكارك على عربيد، هذه تتحكم فيها أشياء. لكن الضابط العام يعني من جهة الرفق، ما كان رفق في شيء إلا زانة. والرفق ليس معناه أن تترك أو أن تهدأ أو أن تترك مأمورا، الرفق هو أن تفعل المأمور على الوجه الذي أمرت عليه، فهذا لا يخالف الرفق. ولهذا إقامة الحد رفق على الناس، إقامة الحدود، التعزيرات، ضرب هذا 10 أصوات وكذا، هذا رفق. ليه؟ لأنك تمنعهم مما يفتك به ومما يؤدي إلى غضب الله عليه، يبقى هذا الرفق به، هذا الرفق به. والشدة هذه محمودة ومعناها الحزم، أخذ الأمر بجد، فإن تعديت هذا كان ماذا؟ كان التهور وكان التجاوز الذي لا ينبغي. ولهذا الله عز وجل وصف المؤمنين بالشدة فقال أشداء على الكفار. إذا ليست الشدة مذمومة فحسب السياق، فالشدة يعني الأخذ بالحزم، فإذا لم تتجاوز الأمر وأخذت بحزم وكذا هذا معنى الشدة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها عماله قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله من شرطية، فقد جواب الشرط، عماله قد ارتكب في بعض النسخ عن ما، وهذا غلط، لأن الذي يقرأها على هذا سيحسبها عن ماله. وقوله ومنها عماله قد ارتكب إلى
يعني
آخره،
اقترى مالي لو له، يعني عن ماله، عن ماله، فلو فصل يبقى عن ماله فيتغير المعنى، لما صلتها خلاص معروف عامة. نعم.
وقوله ومنها عماله قد ارتكب إلى آخره، أي عن الذي هو يرتكبه. وهنا يقصد المؤلف رحمه الله أن من ينهى عن شيء وهو يرتكبه فإنه فعل ما يدعو للعجب. فمثلا إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه،
يعني كيف ينهى عن شيء وهو يأتي؟ هذا عجب. وليس معناه أنه ما يجوز له أن ينهى عن شيء يأتي، فإن الإنسان إذا رأى منكرا طلب بتغيير، وإذا كان على منكر طلب بتركه والانتهاء عنه. إذن يلزمه أمرا، يلزمه أن ينتهي ويلزمه أن ينهى، أن ينهى وأن ينتهي. فإذا لم ينتهي فلا يسقط الأمر له بأن ينهى، لكن عجب أن تفعل ذلك، عجب أن تفعل ذلك. وأظن هذا يعني متصور بقوة في عموم المجتمع في التدخين، فإن الأب يدخن وينهى ولده عن ذلك ويعاقبه. هو لسان حال الولد إن لم يكن لسان مقال الولد، أتنهاني عن هذا الشيء وتأتي، فأبلغ نهي ألا تأتي أنت هذا الأمر، هذا أبلغ نهي، فيقتدي بك الولد. نعم.
فمثلا إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه، مثل أن يرى رجلا يتعامل بالربا فيقول،
مثل الفنان الذي يمثل ويفعل الأشياء الفاضحة مع الفنانات وغيرها، ويأبى أن يدخل ابنته في سلك الفن ويقول لك أغار، ما أترك ابنتي لهذا. طب سبحان الله، لما أنت تغار على هذا كيف ما تغار على أعراض الناس وعلى نفسك في هذا؟ سبحان الله. فبعض الناس هذا متصور، يعني هذا متصور، ولذا قد تجد بعض الناس عنده غيرة، هو ينتهك الأعراض لكن عنده غيرة على بيته، لأنه يظن أن الناس سيفعلون في بيته ما يفعل هو مع الناس. نعم.
فمثلا إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه، مثل أن يرى رجل يتعامل بالربا فيقول له يا فلان اتق الله ولا تتعامل بالربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه، هذا عجب، وهذا يقضي به العجب، إذ كيف ينهى عن شيء هو يفعله؟
مثل إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمون منهما ما يفرقون به المرء وزوجه. نعم.
ولو كان باطلا ما فعله، وإن فعله وهو يعتقد أنه باطل فهو سفيه، لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا من كبائر الذنوب. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وهذا وعيد شديد، نسأل الله العافية، وفضيحة وعار. وكذلك يكون هو أول من تسعر به النار يوم القيامة.
هو أول ولا هو أولى؟
تقديم متأخر.
لا، يكون هو ماذا؟ يعني يكون هو أولى ولا يكون هو أول؟
أولى.
لماذا؟
خبر.
طيب وهو؟
ضمير فصل.
ضمير فصل لا محل له من الإعراب.
كذلك يكون هو أول من تصعر به النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويقول الشاعر: لا تنهى عن خلق،
بخلاف ما لو كان هذا الضمير مبتدأ ثاني، مثل مثلا القرآن لفظه معجز، فالقرآن هذا مبتدأ مرفوع واللفظ هذا مبتدأ آخر، طبعا الضمير بيعود عليه، ومعجز خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فالقرآن لفظه معجز، وهذا لابد أن تتضمن المبتدأ ضميرا يعود على الأول. نعم ما هو أولى نعم هو لابد أن يكون مستترا، بس هو هنا أتى به للتأكيد. نعم، ولهذا أنت تحذفه ويكون المعنى يكون أولى كذا، لكن هنا أتى به للتأكيد. نعم والكافرون هم الفاسقون.
ويقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. والمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه هذا أتى مما به يقضي العجب، هذا أتى مما به يقضى العجب أو بما به يقضى العجب، إذ كيف يأمر بما لا يفعل أو ينهى عما يفعل. وإتيان المؤلف رحمه الله تعالى بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عليه الأمر والنهي، فلو كان مبتلا بهذا الأمر ويفعله فلينتهي عنه. ولو أن إنسانا مبتلا بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلع وهو ينهى الناس عن المخدرات، فلا يقال له ما دمت أنك تفعل اسكت، بل نقول له انهى الناس
وانتهي من باب أولى. نحن هنا نقول من باب أولى انتهي، لكن لا نهاه عن النهي لأنه قام بالواجب عليه مع القدرة. وربما أحيانا يكون مثل هذا سبحان الله أوقع، يعني وأحيانا يأتي بالعكس فالناس تقول كيف يعني تفعل هذا ثم تنا، وأحيانا يكون له المحل عند بعض الناس، يعني يقول له أنا مبتلى بهذا وأنا ابتليت ولا أستطيع التخلص وأنا أنصحك نصيحة لا تفعل هذا ولا كذا ولا كذا، هذا طريق آخره. مثل كانوا عندنا هنا في بيلا في السبعينات حصل يعني عصابات، هنا اثنان جيشوا البلد سبحان الله، وحصل منهم من مفاسد عصابات معروف فلان وفلان، هذه عصابات كانت موجودة زمان ويفرضون إتوات على الناس ويعتدون وقتل ونهب وسرقة وغير ذلك. المهم في النهاية، وكم قتل من الرجال في النهاية، سجن هذا وذاك، فكان أحد المسجين كان مسجون هنا في سجن طنطا ودخل معه بعض الناس، تحول بقى إلى إنسان إيه وديع، يقول شوف نصيحة لك، تعرف المثل من ضربك على خدك أعطيه خدك الثاني، افعل هذا. وهو ماذا؟ زعيم عصابة. نعم ندم خلاص، حياته كلها فين؟ في السجن، 25 سنة في السجن هذا خلاص، ماذا استفاد؟ وآخر كان يسمونه البطل، والبطل هذا مات في السجن، ماذا استفاد هذا البطل؟ نعم.
إذن فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفا، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة يكون قد ترك واجبين: الأول ترك المعصية التي يفعلها، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول: وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به، وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه فانهى عنه.
نعم.
فإذا قال قائل: كيف أنهى عنه وأعرض نفسي للفضيحة والوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه؟ فالجواب: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يأمر الإنسان ولا يفعل، أو أن ينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من أن يأمر بما لا يفعل وأن ينهى عما يفعل.
ثم إن كنت تخاف أن تدخل في هذا الوعيد، ألا تخاف من باب أولى أيضا أن تدخل في وعيد من فعل المنكر؟ نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
لكن بعض الناس عنده فلسفة، عنده فلسفة في الحسنات والسيئات والمحرمات، مثل مثلا يقول لك الحج بدون تصريح، هذا نعرف أنه مخالفة. طيب مخالفة يعني يعني إثم. طيب ولو حججت صح الحج؟ إيه نعم صح الحج، ولي أجر الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدته أمه. فلما نوازن بين أجر الحج وبين إثم معصية ولاة الأمور، أرجو أن يكون هذا هذا كلام، هذه فلسفة صفصطة ما تصلح. عظم الله عز وجل بتعظيم أوامره، ذلك ومن يعظم شعائر الله. ثم إن هذا الفضل الذي في الحج لم يرفث ولم يفسق، وأنت فسقت وأتيت بما يخالف، ولهذا الحج المبرور هو الذي ليس له جزاء إلى الجنة، وهو الذي يترتب عليه هذا، وربما فاقت هذه المعصية ما ترجوه من أجر، وقد تبتلى. فالله يقول، ولهذا جاء في آيات الحج سبحان الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سنعظم الشعائر ولا يحدث هذه القواعد، قواعد السفسطة، قواعد السفسطة. زي المرأة أيضا تسافر بلا محرم وتقول ما هو مشكلة أسافر بلا محرم، أو تسافر في عدتها وأنا علي إثم ماذا؟ إثم السفر، ولكن لي أجر الحج. فقد يفعل إنسانها، أو تزاحم على الصف الأول مزاحمة تقتضي إيذاء الناس، تقول ما هو مشكلة الإيذاء محرم كذا وأنا أحصل أجر الصف الأول. زي الذي يقبل أيضا الحجر، يزاحم الناس ويضرب ويفعل ويقبل من أجل ماذا؟ الأجر، وهو يعود أيضا بأوزار. فهذه فلسفة معروفة، هذه فلسفة معروفة عند كثير من الناس حتى في المنهج سبحان الله. يعني قد يقول لك أنا أستمع خطيب يحفظ سبحان الله، أسمع له خطبة أيام الثورات، يقول اركبوا كل شيء، يعني حتى إذا وصلنا وحكمنا وكذا استغفرنا الله عز وجل. كيف يعني اركبوا كل شيء؟ ارتكبتم كل شيء فابتليتم بماذا؟ بالذل والصغار، وما لكم شيء، لا حققتم شيء، ولا فعدتم بالآثام ولم تعودوا بالفتح والتمكين، ولهذا خسروا كل شيء ولم يربحوا شيئا. ما الذي ربحوا؟ ومن ذلك الاستدراج وفقد الإحساس بأن هذا منكر أو بأن هذا حرام، فقدوا الإحساس هذا نفسه. شوف حزب النور الآن وصل إلى درجة عدم الشعور، يعني عدم الشعور، يعني مصرون سبحان الله على الطريق مع المخالفات ولا يبالون. هذا الذي يجاهر هذا، وصلوا لحد المجاهرة وعدم اللامبالاة سبحان الله. يعني في الأول كان في بعض المناقشات، في بعض الناس يقول بأن ولاية المرأة ما تجوز فكيف كذا وكذا، كان في مناقشات في الأول، تضطر ياسر برهامي إلى أن يجتهد له، يقول نعم لكن اعلموا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، هل دخول المرأة هنا من باب ولاية ولا من باب مشورة مثل ما استشار النبي أم سلمة. يقول العلماء اختلفوا على القولين، مع أن ياسر برهامي هو وجماعته نقلوا الإجماع على عدم ولاية المرأة وأن هذا من الولاية. فماذا قال؟ قال لكن الذي يترجح عندي أنها من باب الولاية، من باب الولاية ما هو من باب المشورة، لا من باب الولاية. يعني حتى إذا جئنا نحكمها إلى الماضي يقول ماذا؟ لا أنا اخترتها. نقول لكنك غيرت، الأول كانت المسألة إجماعية والآن صارت المسألة خلافية اجتهادية وعالية، يبقى المسألة راجح ومرجوح، إنما الإجماع لا. ولكن هذا المقعد لو ترك لتمكن العلمانيين وتمكن كيت وكيت وكيت، يبقى نحن ندخله ماذا؟ اضطرارا، والضرورات تبيح المحظورات. فانظر كيف يتلعبون، يغيرون صفات الايه المسألة من اجماعية الى اجتهادية، ولكن هو يرجح حقيقة، يرجح ثم اذا نقله اخرجها من الاجماع امكن الافتراس بقى يا اخوان، امكن الافتراس ألا وهو ضرورة تبع المحظورات. يبقى لا نترك هذا المقعد، هذا في مؤتمر نسائي، هذا في مؤتمر نسائي. وأيضا كان زمان نسائي عند اسكندرية ديت معروف كده، مساجد اسكندرية ونساء اسكندرية دعوتهم هذه الجلباب اللي هو كذا، والمساجد الممرات الخاصة ما في حتى رؤية شباب لفتيات أثناء المحاضرات، وكان في التحفظ. الآن لا، السكندريات هذه تجاه السكندري يعني صفة عامة، لا، المرأة الآن تنزل وتعرض الانتخابات ويسجلون مقاطع مع المنتخبات، يسجلون مقاطع دعوة في الشوارع وتدق على الشقق وتدق على السيارات وكذا، وتعلق الكرنهات. وأفتاها تقريبا يعني، لو تأتي بعد فترة كانت موجودة في مسألة الزوجة إذا منعها زوجها من الإدلاء بالصوت هل ممكن تحتال عليه أم لا. أذكر هذه يعني لم تخن الذاكرة، هذه فتوى ياسر برهامي، هذا من التحايل يعني. أي نعم، شوف وصل أمر إلى ماذا، وصل أمر إلى ماذا. وقامت المرأة والمرشحة وهي على المنصة وتدعو إلى برنامج الانتخابي، والرجال أصحاب اللحى حولها يجهزون لها الميكروفون وكذا وكذا، ويتعرض نفسها للناس، ما أحد ينظر إليها، ما أحد ينظر إليها. تقدم برنامج الانتخابي وتنزل القرى بقى والنجوع وتعرض نفسها، ولها مؤتمر طبعا، لها مقر، أقصد مقر انتخابي. هذا خاص بالنساء ولا ايه؟ مقر انتخابي هذا خاص بالنساء، مقر انتخابي عام. سبحان الله، شوف كم فرطوا. وهذا سبحان الله يا اخواني، الانسان يحمد الله عز وجل من وجه، يأبى الله الا ان يظهر حقائق الناس وحقائق هذه الدعوات. صدق الله اذ يقول ما كان الله ليظهر من على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. شوف سبحان الله، تجد أحداث وأشياء، واحد ما يظهر من حدث هذا بس يظهر من حدث آخر، ولهذا تتوالى الأحداث، ما يظهر من الحدث الثاني ولا الثالث ولا العاشر، يظهر من الحدث الحد عشر. ولهذا الطريق طويل والقطار يسير، وما تدري أي محطة ستنزل منها، هل تصل إلى النهاية ولا تنزل في محطة من المحطات. صحيح يا إخواني، انظروا، وكلنا يعلم هذا، كم كان معك ناس في محطة معينة، والمحطة بنجح البعض تجاوز المحطة الثانية وسقط ناس في المحطة الأولى، طيب والثانية إلى الثالثة سقط ناس من عند المحطة الثالثة والرابعة والخامسة، وما تدري من الذي سيصل إلى النهاية، من الذي سيصل إلى النهاية. فسبحان الله، هذا الطريق هذا يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل وإعانة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يعتمد الإنسان على نفسه وألا يثق في فهمه. دائما اعرض فهمك على فهم العلماء، إياك تثق في فهمك دون أن يكون لك سند فيه، إياك إياك. لو كنت من، لو كنت من، اعرض فهمك. الحسين رضي الله عنه اجتهد، رضي الله عنه خرج إلى أهل الكوفة لأنهم أغروا نبيعك وعندنا كيت وكيت وكيت، والصحابة ينهون، الصحابة ينهون، والحسين حاشاه رضي الله عنه أن يعلم أن هذا منكر وكذا، وأن يذهب يقتحم، حاشاه رضي الله عنه. فالإنسان لا يتهم نفسه، يتهم نفسه دائما حتى يكون فهمه الفهم المأمون، فهم المدلل عليه، الفهم اللي أول ما أحد يقول لك لما تقول هذا، قل له أنا ما أقول هذا، هذا كلام العلماء، تفضل واحد اثنين ثلاثة. لا تعتمد تلبس وتدلس وتصفصط وتجيب هذه وتركبها بجوار هذه حتى تجبر كسرك، لا، هذا فهمي، هذا فهم، فهم السلف، فهم العلماء عندي هذا. حتى لو المسألة اجتهادية وأنا اخترت قول، عندي القول الآخر أعرفه وأعرف أدلته، وأنا ما تركته إلا وأنا عندي مرجح لتركه، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا مخصوص تخصيص كذا، هذا محمول على محمل كذا وهذا كذا، عندي مصوغاتي حتى في المسائل التي هي محل الاجتهاد، فضلا بقى إخواني عن محل الإجماع. ولهذا أيها الناس اتهموا الرأي، هكذا أيها الناس يتهم الرأي. قد يكون عند الإنسان رأي يراه رأيا ما يقبل النقاش صحيح 100%، ولو عرضه على من أعلم منه لرأى أنه الذي ينبغي أن يترك. ولهذا كم من الأفاضل من ندم عن مواقف، وهم أفاضل وأئمة في الأمة، وندموا عن مواقف كان فيها نوع عجلة، ولو أنهم كذا وكذا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت كذا، ولما جئت إلى كذا، ولما ولما. ليه؟ قد ظهر له شيء، قد بدا له شيء، وظن أن هذا، ولو أنه تريث وسأل لكان أولى وكان خيرا. نعم.
سئل ياسر برهامي كما على موقعه صوت السلف،
وما زال إلى الآن موجود.
نعم شيخنا،
ما زال إلى الفتوى موجودة إلى الآن،
وجئت بي بواسطة لكن.
نعم.
سئل من إحدى النساء: أنا زوجي لم ينتخب الإسلاميين في مجلس الشعب الماضي.
يعني التانيين كفار ولا إيه؟ إسلاميين والكفار. نعم.
وهو الآن يرى أن الدستور غير صالح لأن قبله، ولا يريدون أن أوافق عليه.
وهو الآن
يرى أن الدستور غير صالح لأن قبله. ولا يريدون أن أوافق عليه. فهل يجوز لي النزول يوم السبت للتصويت على الدستور دون إذنه؟ فقال برهامي: الحمد لله والصلاة والسلام.
يا ترى هيسمح لها بالتعدي في السبت ولا؟ نعم.
قال: أما بعد فاستأذنيه للخروج لأي سبب آخر دون ذكر الاستفتاء.
نعم.
ثم اذهبي إلى الاستفتاء.
نعم، لأن هذا واجب. تعدد في السبت هذه المرأة. سبحان الله. يعني سزيل احتالي عليه. احتالي عليه. لو زنته في الخروج إلى المسجد ليس له أن ينهى عن خروج، لكن لو نهاها ما يجوز لها أن تخرج، فهو من جهته لا تمنع إماء الله مسجد الله، ومن جهتها سمعا وطاعة، ده هذا في المسجد. ولكن قول النبي لا تمنع إماء الله مسجد الله، هذا إذا لم يخش عليه فتنة، لكن إن خش عليه فتنة ومنعها للفتنة كان يكون الطريق غير مأمون، فله ذلك ولا يدخل في النهي، ولا يدخل ذلك في النهي. لكن لو افترضنا ان طريق مأمون وكل شيء، فانت كرجل منهي ان تنهى، لكن في نفس الوقت لو نهى وجب ان تلتزم المرأة ذلك، ان تذهب الى رحمها، انت من ناحيتك منهي ان تقطع المرأة عن رحمها، لكن في نفس الوقت ايضا على المرأة ان تستجيب ولا تخرج الا باذنك وتحاول معك. فكيف الى محظور استفتاء هذا المحظور فيرخص لها في ذلك؟ لأنه بناها على ماذا؟ على أن هذا واجب، المشاركة واجبة، ونهي الرجل معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا تأسيس الفتوى، هذا تأسيس الفتوى عند برهان، أن الخروج واجب وأن النهي محرم ولا ينبغي أن تطيع في معصية. نعم.
شيخنا لازال موجود على الموقع.
موجود على الموقع. نعم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو بدا بنفسه. نعم. فزاد.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألك سؤال ورد من الأخ أحمد من بهوت.
بهوت زبون جديد ده.
العاصي يا شيخ.
طبعا العاصي، يقول العاصي. نعم بهوت، احنا نفسنا في بهوت دي، بهوت دي كلها إخوان معظمها. نعم.
يقول: هل تتنافى
خلاف القصبة ينتسب إلى نبروه.
هل تتنافى مجالسة المجاهر بالمعصية مع إنكار القلب؟
تتنافى ماذا؟
مجالسة المجاهر بالمعصية مع إنكار القلب.
طبعا لا شك، إذا أنكرت بقلبك كيف تجلس معه حال منكره، حال المنكر تتنافى طبعا. إنكم إذا مثلهم، إن لم تستطع إزالة المنكر فزول أنت. نعم. تمام. لا متصلة، هو أصلا يأتي التفتيش بعد الميقات، ولا يأتي التفتيش قبل الميقات، فالكذب والتلبس بهذا بعد الميقات. ثم إنك حتى وأنت بعد الميقات وكذا أنت تحج حجا ليس مأذونا لك فيه، ليس مأذونا لك فيه. فأنت الوصف هذا يلزمك في كل حجك، فهذا الحج على خلاف الأمر هذا. ولو خارج عن الحج إيه كأعمال ما له دخل بأعمال الحج، لكن احنا نتكلم عن الإثم. مثل من يحج بمال محرم، الحج شيء والمال شيء، حج صحيح هذا من جهة الحج لكن المال محرم. نعم، ما هو نفس المسألة، أنا أقصد العلة، وهذا فيه نص أيضا، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، هذا فيه نص أيضا هو خالف. كيف يعني خارج عن حج شيخ إبراهيم؟ لا يعني تقصد، يعني أنت تقصد شرط هذا أن تكون المخالفة متعلقة بأعمال حج نفسها؟ لا، ليس يلزم، ليس يلزم تكون المخالفة متعلقة بأعمال الحج، لكن حج كله، ما هو حج فلم يرفض ولم يفسق، يعني حج مع ما خدشه من معاصي. والحاج الذي يتجاوز هذا الأمر ويحج عاص، عاص بتجاوزه التصريح، عنده معصية معها في الحج، المعصية هذه ماذا سببها؟ الحج، هذا حج عاصي، وقد يضطر أن يكذب وقد يهرب وقد يفعل أشياء في حجه كثيرة جدا غير مرخص له، خصوصا في الأعوام الأخيرة هذه صار فيه تشديد يجعلك ماذا تصنع، تهرب وتعين سائق يأخذك في الجبال وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، لا شك أن هذا ممنوع، وعندك جملة من المعاصي، جملة من المعاصي. نعم، ما هو بلازم يعني أن يكون هذا من أعمال الحج نفسها، لكن هذا حج بغير التصريح، إذن هذا حج مع إثم مخالفة ولي الأمر، فهذا يعود على حجه نفسه أنه حاج، ليس حجا مبرورا، حج مبرور ما في إثم، وهذا حج مع الإثم. نعم نعم، ووالده يحتاج إليه، خالف والده وخرج إلى الحج. نعم، لأنه هل لوالده، هل والده منعه منعا شرعيا بحيث يكون مخالفا؟ لا، لأنه ليس لوالده أن يمنع، إلا إذا كان محتاج مريض ولا يجد من يعني يرعاه، فنعم يكون هذا عقوقا، فملازمة لوالده أولى من حجه. نعم نعم، لا، اللي بيفتي بالعلماء، اللي بيفتي بالعلماء أنه عاصي وآثم، اللي بيخالف ولي الأمر في هذا عاصي وآثم، وإذا طبعا مقتضى النصوص الشرعية، مقتضى الأدلة الشرعية، إلا بقى اللي بيشتهد أنه أصلا ليس لولي الأمر أن يمنع، ليس لولي الأمر أصلا أن يمنع في هذا، وإن ده فيه تعدي وفي كذا كذا، وفي آخرون يفرقون بين حج الفريضة وبين غيرها، لأن الفريضة يقول ما ينبغي أن يمنعني من هذا، وده المتاح بالنسبة لي، أنا ما عندي 100,000 عشان أحجز مع حملة، ولا 50,000 ولا إلى آخره، وأنا متمكن أداء الفريضة مع المخالفة، إنما مع الانضباط أنا غير متمكن. فالبعض يرى هذا، لكن اللي تستقيم به الأصول ويمشي على وفق يعني الدليل وغير ذلك، فيقتضي أنك لم تبلغ حد الاستطاعة، والحج واجب عليك مع الاستطاعة، فلا تبتلي نفسك. وإن كنا نحن اجتهدنا في وقت من الأوقات بمثل هذا، أيام ما كان ما في التشديدات ولا هذه الأشياء، وكان مثل هذه الفتاوى والأشياء، لكن الذي نرى أن الإنسان يلتزم هذه الأمور ويتقي الله، وتحصيل الإنسان الشيء مع التقوى هذا أعظم. ولو تخلف الإنسان عن الشيء، عن الحج، بمراعاة ضوابط الشرع، فما يأتيه من هذا أعظم من الحج نفسه، ثم إنه لا يأثم لأنه غير مستطيع. ما الاستطاعة؟ الله قال في الحج والنهي عن نسح الحجة لمن استطاع
إليه سبيلا، سواء كنت في الفريضة أو في هذا الفريضة، وأنا ما أستطيع، الحاكم يمنعني، الحاكم يمنعني، يمنعني بماذا؟ يمنعني بمعصية حتى أقول لا تعاطى المخلوق في معصية الخالق؟ هذا الحاكم يقول لي قدم والأعداد بتنسق، إذا ما جئت هذه السنة تأتي السنة التي بعدها وهكذا، فتنظيم، لأنه مثلك ملايين ملايين يريدون حجة الإسلام، ملايين. يعني قلت لا دي حجة الإسلام، حجة الإسلام لا ما فيها أبدا، دي معصية. طب حجة الإسلام لمئة مليون كل حجة الإسلام، وأنا ما أستطيع، أنا كحاكم ما أستطيع، لا استيعاب في الأماكن، لا 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 يطرق، بس الله يبارك إن شاء الله، الله يبارك، الله يبارك، لكن هذه أسباب، هذه أسباب. ومن حج عرف هذا، من حج عرف هذا، عرف مع القطارات التي تنقل في دقائق عشرات الألوف، ومع ذلك ما زال الزحام وما زالت المشقة وما زالت كذا، يعني تحولت المشاعر إلى يعني تيسيرات عالية جدا، جمرات ترمى من خمسة أدوار، طرق الآن تؤدى إلى الجمرات بدون زحام، يعني أنت آتي من الجهة الفلانية لك ممر على الدور الثاني، ما لك اختيار تنزل الدور الأرضي، وده على الدور الأرضي وده على الدور الرابع، أصلا أنت جاي من المزدلفة تتوجه إلى منى، يعني تيسيرات عجيبة بحيث ما يقع الزحام، ومع ذلك أنتم تسمعون من سنوات قليلة مع وجود هذه التنظيمات تسمعون من سنوات قليلة لما حصل الزحام وصار الناس كالنعاج يركب بعضهم يعلو بعضهم بعضا موتا، فكيف لو كان الأمر بهذه المرينة؟ فحتى لو حجت الفريضة، حتى لو حجت الفريضة أنت مستطيع يا أخي؟ لا خلاص الله حضرك الحمد لله، لما تبتلي نفسك؟ مثل ما كان الناس في من سنوات من 20 سنة ولا شيء، لما كان من يحج يعتمر في رمضان ويجلس الحج، والناس عندها مكاتب سفريات تعد هذا، يأتون على عمارة أنت تعتمر في رمضان، وبعدين بيستأجر عمارة شقق وأدوار، وبعدين يأتي على البوابة بالجنزير، الجنزير جنزير هذه، والناس ها تأكل تشرب في العمارة وكذا، ومن يأتي لها هناك من يأتي بالطعام من أبواب خلفية ولا عبر البوابات كذا، ولا أحد يخرج، والأمن يأتي يبحث عن هؤلاء ويقتحم، وتجد الواحد قبل الحج بأسبوع جاءه الأمن، كانوا بيستعملوا الرافعات، ما هو البوابة مجنزرة مغلقة، استعملوا الرافعات الأمن ويدخل من أبواب البلكونات والشبابيك. لماذا كل هذا؟ يعني لماذا كل هذا؟ أنت لا يجب عليك هذا لأنك لم تستطع، فمراعاة هذه الأشياء مع تقوى الله عز وجل. انظروا ماذا قال السلفي، ماذا قال السلفي في خروجه لما قال إن السلطان لا يأذن بهذا، ما قال تأتيني ليلا أو شيء، فقال إن السلطان لا يأذن بهذا. نعم، فمراعاة هذه الأشياء مهمة. صحيح أنا معك إن قد يكون إنسان سبحان الله بينه وبين أن يقول لبيك اللهم لبيك ويدخل في هذه المناسك بينه وبين شارع، خصوصا الأيام هذه، يعني سبحان الله في السنوات الأخيرة مع إقامة بمكة هذه ما أحد يمنعني، وقلت سبحان الحمد لله رزقنا الله بإقامة بمكة، خلاص أنا في مكة، مكة ما فيها منع، المنع للأثاقي اللي يأتي من خارج مكة، إنما اللي في مكة خلاص. ولكن في السنوات الأخيرة سنتين ثلاثة الأخيرات ماذا؟ ولا مكة. أنا العام الماضي العام القبلي أنا في مكة، دخلت في مكة عادي، ده بمكة بلدي بقى مكة، أنا جئت بالتصريح يوم 7، كلفني 7000 ريال، 7000 ريال، وأنا لو أريد التجاوز أتجاوز مكة، خلاص أنا في مكة أصلا، أنا في عرفة وأنا في ميناء ما في إشكال، يعني ما خلاص أنت متجاوز، وبالنسبة لنا مش متجاوز، لأن هذه مكة إقامتي، أدخل مكة ما أحد يمنعني، لكن تحج وأنت من مكة غير مصرح لك بالحج إلا بالتصريح الرسمي، وجاء التصريح يوم 7 يعني قبل هذا، ولو ما جاءني لبقيت في الحرم أتعبد والمشاعر بجواري لن أحج، ونستغفر الله مما كان قد مضى وسلف مما كنا نجتهد فيه، لكن هذا الذي يتفق مع الأصول الشرعية. نعم. هما مسألة واحدة، أنت عصيت الله عز وجل في حجك هذا بارتكابك هذا التجاوز، فلهذا ليس حجك الحج المبرور من جهة إجزاء يجزئ، لأن الأمر هذا ما يعود على الحج نفسه بالبطلان، لا هو ركن ولا هو شرط ولا هو كذا، ولا ما يعود بالبطلان، لكن ليس هو الحج المبرور. نعم نعم. انفكاك جهة هذا في ماذا؟ في مسألة الإجزاء وعدمه، هو انفكاك بمعنى أن ده ما لا يعود على الحج بالبطلان، في انفكاك جهة. تمام. مثل ما تقول أنت في انفكاك جهة في الصلاة في الثوب المغصوب، أنت غصبت ثوبا وصليت فيه، عندك انفكاك جهة، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ لكن أنت آثم ولا لا؟ آثم بالغصب، صح؟ آثم بالغصب، هذا هو، احنا نتكلم عن إثمين. فكذلك أنت الحج حج صحيح، لكن أنت آثم بالمخالف. نعم. ليه الثوب المغصوب ما يرجع ذات الصلاة ولا شيء، هذا خارج. والأرض المغصوبة، أنا صلي في الأرض المغصوبة، لا علاقة لها بالصلاة، لكن أنا آثم بالغصب، أنا آثم بالغصب. وآثم أيضا لو أنا صليت في أرض مغصوبة، يعني هذه أرض مغصوبة أنا ما أصلي فيها، صلي في مسجد، لأن هذا المسجد اللي بني في أرض مغصوبة لم يؤسس على التقوى، فلهذا لا أقوم فيه، أقوم في أرض في مسجد أسس على التقوى. لما هذا يغصب هذه الأرض من إخواني وأخواتي ويبني مسجدا وكذا وأنا أعلم ذلك، أنا ما أصلي فيه، أصلي في غيره، إلا إذا لم يكن إلا مثلا هذا، فالإثم على غاصبي وأنا أكره ذلك بقلبي، لكن مع إمكانية ذلك ما أصلي فيه. نعم.
مرحبا مشيخنا، أسأليكم السؤال، ولد من أخ وهو خارج الدرس ولكن لأجل مشكلة.
نعم.
يقول زوج وزوجته اختلفا في مسألة ويريدان من فضيلتكم الفصل فيها.
على طول كده يعني على الهوى. نعم. ده عايز قاعدة يا ابني لي. نعم والله لو قالوا يعني هل النوم ناقض للوضوء والنوم أنه النوم المستغرق، ماشي نفتي سريعا. نعم.
يقول الزوجة تريد تشغيل صفحة الفيسبوك لمتابعة دروسكم ونشر منشورات دينية، والزوج يعترض غيرة عليها لأن صفحة الفيسبوك معرضة للدخول لها خاصة أو تعليقات أو إعجابات، فما نصيحتكم لهما؟ وهل هذا معناه عدم ثقة الزوج بزوجته؟
وهما يسمعاني أطيعي زوجك، حتى ولو كانت صفحة تنشر بال الشيخ الفوزان أو الشيخ ابن باز أو كذا، أطيعي زوجك وأنا مثل زوجك أغار، مالك وللصفحات، بارك الله فيك. الصفحات تدخلين إليها بمشاهدة ما لا يحل لك أن تشاهدي، فأتركي هذا، بارك، أنا مع زوجك أتركي هذا العمل وكذا. لكن صحيح لو هو بضابط وكذا والزوج يسمح وبإشراف الزوج وكذا، هذا قد نقول خلاص يعني أمر مباح. لكن أما أنا أقول لك لا تشتغلي بهذه الأشياء، لا تشتغلي ولا دخل لك بهذه الصفحات ولا شيء، اجعلي زوجك هو الذي ينشر المقاطع هذه وينشر الدروس وينشر كذا. والله يا أخواتي الذي أرنه خير للمرأة لا تنشغل بهذا، والعلم الحمد لله موجود، إذا أرادت السماع سمعت من هاتف زوجها أو من الجهاز اللي في البيت من اللاب أو شيء يعني، ولا تنشغل بهذا. زوجها يفتح على الدروس ويأتي بكذا، والعلم الحمد لله موجود في الكتب، ذاكري في الكتب واسمعي الدروس، كوني سامعة ولا تكوني حاملة لهذا الجهاز، هذا الجهاز فيه أضرار يا أخته، وليس هذا تشكيكا فيك ولا عدم ثقة، بل هو حفاظ وصيانة. وليس الشأن عند الأخيار أن يثقوا بأنفسهم، إنما الشأن عند الأخيار أن يحتاطوا لأنفسهم. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإن الإنسان ما يثق بنفسه، هل أنا أثق بنفسي أقول أنا أعمل مع النساء في الاختلاط وكذا وأنا الحمد لله ما يضرني ذلك، أو أنظر إلى الصور في هذه الأجهزة وأقول أنا ما يضرني ذلك ولا ألتفت هذا ولا أعمد ولا إلى آخره؟ لا، الإنسان إذا راعى الأصول الشرعية علم أن الأصول الشرعية فيها وسائل ومقاصد وليست مقاصد فقط، وعلى الإنسان أن يحتاط في الوسائل. والله أتمنى ألا تحمل امرأة هذا الجهاز، أتمنى. وكما قلت ليس هذا تشكيكا في الأخت بل هو صيانة، فكوني غافلة والقى الله على هذه الغفلة، كوني من الغافلات. ونحن نعلم ونرى جيدا أن أي شيء تدخلين عليه يا أخته الآن، أي شيء، أنت نعم تدخلين موقع الشيخ، أنت تدخلين مثلا لكذا، أي شيء فسيعترضك مناظر، هذه المناظر نعم نثق فيك وأنك إن شاء الله ستغضين بصرك وكذا، لكن على ما الجهاد كل هذا؟ من أجل من؟ الفائدة ممكن نحصلها بغير هذا الأمر، فائدة ممكن نحصلها. ثم معك صفحة، وقد تكون الصفحة مع الأخوات وتنشر الأخوات، الأخت أم إسلام، الأخت أم إبراهيم، وهو إبراهيم، هي ما هي أم إبراهيم، تعلمين هذا ولا ما تعلمين؟ لا والله الشيخ أنا متيقنة، ده حتى كانت بتشكو من زوجها. نعم ما فيش إشكال تشكوك من زوجها وهو زوجها، فما يدريكي. والورطات كثيرة جدا، فالأخت الصالحة والأخ الصالح هو من يحتاط لنفسه ومن يقف عند الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان له استدراج، وكل واحد يأتيه الشيطان من باب، من باب يأتيك من باب الدروس ويأتيك من باب الخير ويأتيك من باب كذا، ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ أنا ما أريد أن أوسع أكثر من هذا، ولا أريد أن أذكر ما يشين أخواتي أو ما يشين المسلمات، فيكفيني لو أن حالة واحدة في المليارين إلا ربع وقعت واستدرجت في هذا الطريق لكفى الإسلام أن يحرمه، بل لو لم تقع طالما أنه طريق للوقوع. فلهذا أنا مع هذا الزوج ومع كل زوج، وأقول جزاه الله خيرا، لكن يكون هذا برفق وإقناع وبيان دليل وصيانة، وفي نفس الوقت لا تأنفي ولا تغضبي، فليس هذا عدم ثقة فيك أبدا، بل هو صيانة، والشرع يصونك، الشرع يصونك في هذا، ولهذا حفك بأحكام غاية في الدقة، غاية في الدقة، ولا يضربن بأرجلهن لعلما ما يخفين من زيتهن، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقرن في بيوتكن، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إن امرأتي خرج الحاجة وإن كتبت معك في كذا، انطلق فحج مع امرأتك. إياكم الدخول على النساء، يا رسول الله أفريت الحمو، قد لا يكون متهما، قال الحمو الموت، ما اجتمع رجل من امرأة أو ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنت بالذات محفوفة، أنت ضرة مصونة. وجعل الشيطان قبل الوصول إليك حجبا وسدودا، ما يصل إليك إلا من أراد الخير بك زواجا أو كنت من محارمه، وإلا فالأصل لا. لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذه الأجهزة خداعة، ووراءها ما وراءها من الأمور التي لا تعلمينها يا أخته، وراءها رجال، وراءها من يصطاد، وراءها أصحاب نيات فاسدة وغير ذلك. لذا صون نفسك ولا تستعمل هذه الأجهزة بمراسلات، بكتابات، بغير ذلك مع نساء، وقد يكون الأمر كما تظنين. إذن اجعلي زوجك ينشر تردين خيرا، بدلا من أن تنشري أنت فلينشر زوجك، والحمد لله ينشر. هذا الذي أنصحك به. وإن كنت لا أحرم إذا كان الأمر عن طريق الزوج، أو أنت الآن أخوك أرسل لك رسالة معينة معك هاتفك وتردين عليه، والشيء الشيء في أصله هذا المباح، إذا كان أمر مضمون 100% أو غير ذلك. لكن مع ذلك الذي أختار لك، فكي نفسك من كل هذا وعودي إلى الأمر الأول. لا أقول الأمر الأول في عهد السلف، الأمر الأول من سنوات قليلات ما كان في يديك الهاتف، هذا الهاتف الذي قرب البعيد وكشف المستور. ولا أقصدك، لكن أقصد بصفة عامة، كم ذبحت عفة بسبب هذا الهاتف، كم خربت بيوت بسبب هذا الهاتف. والقصص كثير ولا يعد ولا يحصى في هذا. فكوني من المؤمنات، من المحصنات، من الغافلات، كوني على ذلك. صوني نفسك وصوني زوجك، ولا تضعي نفسك في محل تهمة أو ريبة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: لو بدا بنفسه فزادها عن غيها، ولم يكن فلو اعتنى بنفسه، يعني وترك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الترتيب الصحيح. لكن لو أصر على فعل المعصية فلا يمنعه ذلك من ترك النهي عنها، وبهذا يكون قد انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتت الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.
واعلموا أن هذا الإنسان لو نهى عن المنكر تعبدا وطاعة لله سبحانه وتعالى، نهى عن ذلك تعبدا وتعظيما، لانتهى، لأن هناك علاقة بين الأمر وبين النهي، بين الأمر وبين النهي. فلو أن الإنسان نهى عن المنكر لله قام بهذا، أوشك أن يترك ما هو عليه لله، لله. نعم. بهذا يكون قد أنهى الشيخ والناظب ما يتعلق باب الأمر بالمعروف، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدما ذكر ما يتعلق بباب الإمامة. بقي في هذه المنظومة الخاتمة. الخاتمة الحقيقة يعني يقائم على مقدمة منطقية وكذا. ولو أن رحمه، لو أنه رحمه الله قد أخذ منظومته منها لكان أولى، لأن فائدتها قليلة يعني، ولأن دخولها في هذا العلم ليس من طريقة العلماء ولا من طريقة تصنيفهم، فلم يذكر مثل هذه. لكنه رحمه الله جرى على عادة بعضهم، والشيخ أيضا شرحها لأنها من المنظومة حتى لا يترك منها شيئا. فيها فوائد، فيها فوائد، لكن فوائد قليلة. نعم.
قال: علامة السفرين رحمه الله تعالى الخاتمة: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذه مسائل مبنية على علم المنطق، والمؤلف رحمه الله أتى بها ملجأ إليها، وإلا فنحن في غنى عن المنطق، فالصحابة رضي الله عنهم لم يدرسوا المنطق ولا عرفوا المنطق، والتابعون كذلك. والمنطق حدث أخيرا، ولا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان، حيث انتشرت كتب الفلاسفة، ولا سيما أنها
دعمت بعمل من الخلافة كما فعل المأمون الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعتقد أن الله يغفل للمأمون عما صنع بهذه الأمة، أو كلمة نحوها والعياذ بالله، فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلاله والله حسيبه.
نعم، وذلك بعد أن أقنعه المعتزل بما هم عليه، وهذا المنهج منهج فاسد وسيء وقائم على تقديم العقل على النقل، ومن أجل هذا نقلوا هذه الكتب وترجموها وأدخلوا باب شر عظيم يفوق الحملات الصليبية ويفوق الحملات العسكرية في أي عصر من العصور. هذه المواجهة العسكرية سهلة سهلة، لأننا نواجههم بما يحسنه كل أحد بالسلاح، فإن كل أحد يحسن أن يضرب بالسلاح، لكن هذه الأشياء هذه الكتب وهذه الأفكار لا يحسن مواجهتها إلا أتباع الرسل، وهم قلة في الناس. هذه الأمور تفتك بالدين وبالقلب، دين الشخص وبالقلب. وأما هذا الغزو العسكري أحيانا يحيي في الإنسان دينه، سبحان الله، لما يرى الأعداء تكلبوا فيواجههم ويعتز بدينه وكذا. فالشر الذي يترتب على جلب كتب أهل الضلال أعظم بل لا مقارنة مع ما يترتب على تسلط الأعداء بالسيف والسنان مهما تسلط. شوفوا الدولة الإسلامية وقعت تحت حكم العبيديين 200 سنة، 200 سنة يسب الصحابة على المنابر، ووضعوا دينا ظاهره الرفض وباطنه الكفر، ومع ذلك ما إن مكن الله بعد 200 سنة مكن الله عز وجل لإزاحة هؤلاء، كأن الناس ما فيهم شيء وعادوا إلى السنة وفرحوا بذلك. إنما هذه الكتب كتب تترك آثارا سيئة، ولهذا لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يطلع على كتب أهل الضلال أبدا، لا يطلع عليها. اللهم إلا إذا كان عالم سيطلع على الكتاب عالم للرد عليه لا طلب للهداية منه، فهذا نعم. حتى ولو صنفها أهل البدع مصنفات بريئة بعيدة عن بدعهم، يكفي أنك تطالع هؤلاء، فإن ذلك يمرض القلب، وقد يقع في قلبك محبة المصنف واعتزازه به في هذا العلم، فيدخلك في الاطلاع على علومه الأخرى. ولهذا لما حضر الأئمة من الحارث المحاسبي وحضروا كذا لبدعته، ما أحالوا على وعظه، ما قالوا خذوا من الحارث الوعظ ودعوا البدع، ولا قالوا خذوا من هذا الفقه ودعوا أبدا، إنما التحذير عام يحذر من هؤلاء. نعم.
لكن علم المنطقي كتب فيه العلماء رحمهم الله وحذروا منه، وممن كتب في الرد على المنطقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كتب في الرد عليهم كتابين، أحدهما مطول والآخر مختصر. المطول الرد على المنطقيين، والمختصر نقد المنطق، وهذا الأخير أحسن لطالب العلم لأنه أوضح وأحسن ترتيبا. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة كتاب الرد على المنطقيين قال: إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فالبليد يبقى.
يعني إذن الشيخ ما ألف في المنطق يعني يهذب ويقرب، وأنه من علوم المسلمين رد نقد المنطق والرد على المنطقيين، هذان الكتابان يرد على هذه القواعد. نعم. أما إذا كانت هناك قواعد عقلية مستقيمة وهي المقدمات والنتائج إذا صارت في مسارها الصحيح، فهذه تسمى بالنظر الصحيح العقلي، هذا لا إشكال إذا أخذت بعيد عن ماذا؟ عن هذا العلم بقيود وحدود وكذا، لكن أخذ وحده، فإن هناك بعض الأشياء يكون فيها فائدة من جهة مقدمات ونتائج وحدود قد ينتفع بها بمقتضى النظر العقلي الصريح، فهذه لا بأس بها، لكن لا تؤخذ من كتب هؤلاء. نعم.
قال شيخ الإسلام: إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
نعم.
فالبليد يبقى ساعات،
يعني الذكي لا حاجة له في هذا، والبليد لو أراد أن يتعلم ما انتفع بهذا. نعم.
ف فالبليد يبقى ساعات ليحل سطرا مما كتب فيه.
نعم.
والذكي لا يحتاج إليه، وإذا كان الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، إذن فإن دراسته مضيعة وقت. وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن أدنى أحواله الكراهة، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من قال ينبغي أن يعلم، ومنهم من فصل فقال الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج بها به قومه، أي قوم المنطق، ومن لم يكن كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلال. والصحيح أنه لا يتعلمه مطلقا لأنه مضيعة وقت، لكن إذا اضطر إلى شيء منه فليراجع ما اضطر إليه فقط، ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة، يحل للضرورة وبقدر الضرورة. فإذا كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط، أما أن يتوسع ويضيع وقته فيه فلا، وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء، حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وينكروا على الله ما
ثم وقل. هل الخير الذي قد يكون في هذه هو غير موجود في علوم المسلمين بطريقة آمنة؟ ما يوجد علم يا أخواني محظور مثل كتب أهل البدع. هل يا ترى اختص أهل البدع بعلم أو بشيء من العلم ليس عند أهل السنة؟ أبدا. لكن الإنسان قد يؤثر الراحة فلا يرحل مثلا يتعلم، أو يكون جاهلا بكتب السلف، لكن لا يوجد خير. ماذا لو ما جاءنا علم المنطق هذا، ما عرفنا نظرا صريحا وعقلا صريحا؟ أبدا. الحمد لله نحن ما نحتاج إلا الحمد. القرآن قائم على الأدلة العقلية الكثيرة، في هذه العقلية نافعة، ما أحتاج أن أستدل على وجود الله، ده أدلة كثيرة قائمة عند علماء الكلام بأشياء تور صدور، بل قد تخرجك من الملة، مثل ما فعل الجهم بن صفوان وكذا. أنا ما يكفيني أن مثل ما جاء في الصحيح حديث جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل، النبي هو يقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقف عند حقيقة معينة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي يطير. هذه لا تكفيني، والتحدي فيها بها معجز. أفرأيتم ما تمنون؟ لا مقدمات منطقية ولا علم كلام تدخل فيه ما تستطيع أن تخرج، مثل ما قال ابن عربي في الغزالي، هذا دخل في بطون الفلاسفة فلم يخرج منها آمنا. وابن الصلاح يقول خاض وخاض ونرجو أن يغفر الله له وتوقف في أمر، تخبط، شوف التخبط من فلسفة إلى علم كلام، يتوب من الفلسفة فيكون من علماء الكلام ويرد على الفلاسفة ردود قوية حتى سموه حجة الإسلام، بعد ذلك يتوب من علم الكلام إلى ماذا؟ إلى الباطنية، ويرد وينتقد علماء الكلام، ثم ماذا؟ يرد على الباطنية وينتقل ماذا؟ إلى الصوفية، من الفلسفة إلى علم الكلام، من علم الكلام إلى الباطنية، من الباطنية إلى الصوفية، حتى كان آخر الأمر الدرجة الخامسة بعد فوات وقت كبير، كما قال شيخ الإسلام، فكان آخر أمره أن تاب من هذا وعظم الحديث ورد على كل هؤلاء. لكن مثل هؤلاء ما يسلم لهم المنهج من كل باب. فالشاهد انظر إلى التخبط، يعني الإنسان قد لا يتوب من ضلالة إلى هداية مرة واحدة، ليه؟ لأنه ما يتوب التوبة التي على الطريق، فينتقل من إلى، يكتشف هذا المنهج أنه باطل فينتقل إلى ما هو أخف بطلانا، ويظن المسألة انتهت. بعد ما يخوض فيه يكتشف أن فيه ضلال، يطرقه إلى ما هو أخف، وهكذا. فشوف المراحل ما تمر بها الغزالي، آية من آيات الله، آية من آيات الله تستحق التدبر، وقفة لابد منها حتى تعلم مغزى قول الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف من فلسفة إلى علم كلام، ما هو إلى علم سنة، ومن علم كلام إلى باطنية، ومن باطنية إلى صوفية. شوف الأشعاري بعد 40 سنة في الاعتزال، إما 40 سنة مع الاعتزال أو إلى 40 سنة في عمره حتى انتقل الاعتزال، وكاد يكون هو الرأس فيه، ولكن لما انتقل إلى ماذا؟ إلى ابن كلاب، لأن ابن كلاب أعظم بكثير مما عند المعتزلة، فظن هذا هو الحق، ثم بعد ذلك يرد على الكلابي: تحسبون أن الأمر سهل يا أخوان؟ ده هذا من منة الله عز وجل عليك أن تكون صاحب سنة. أنت من أنت؟ أنت من في الغزالي؟ أنت من في الرازي؟ أنت من في هؤلاء في الأشعري؟ أنت من؟ أنت من؟ أنت من في ابن حجر؟ والله جاءتنا الخطيرة أمس، ياه، يعني هذا الرجل لو بس، والله أمس بالليل والله يا أخواني، يعني هذا الرجل لو قال الحمد لله رجعت إلى السنة وهذا التحريف الصفات والكذا، تبت إلى الله، بل أثبت الاستواء بمعنى العلو واستواء نلق بجلاله، يدان حقيقية، بس الكلمتين دول اللي بيعرفها الآن الصغار المبتدئون، فالسنة أين الله في السماء على العرش استوى، يحفظها الصغار، ما يعرفها ابن حجر بالضخامة دي، الضخامة اللي انت تدخل عليه في الجانب الحديثي وجمع الطرق والروايات والأقوال، حاجة عجيبة. هو فقيه، هو محدث، هو لغوي، هو ما هذا الرجل هذا؟ حقلية عجيبة، يعني يحلق بك في سماء ويهبط بك في أرض العلوم في فتح الباري هذا يا إخوان، أرض مليئة بالعلوم، لغة، أصول، فقه، تفسير، ترجيح، حاجة عجيبة. الكلمتين دول يدان حقيقيتان، وجه حقيقي عجيب، أمر عجيب، أمر ليس سهلا بالمرة، أمر صعب إلا على من يسره الله عليه. وهذا أنا أقول لك ليه؟ حتى تعلم أن هذه المسألة ليست سهلة، وأن الوصول إليها محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، تكون على السنة الخالصة. الأمر الثاني أن تحمد الله دائما أبدا، وأن تستشعر هذه النعمة. شوف الغزالي ضخم في العقلية والذكاء والعلم يا أخوان، ضخم، ما يلج باب من هذه الأبواب إلا وكن فيه الحج. مع الفلاسفة ليشق له غبا، انتقل علم الكلام ويرد على الفلاسفة، ما رد على الفلاسفة مثله، ينتقي الباطنية، عجيب تخبط، إلى الصوفية، ما يدري أين يذهب. الأشعري إلى مرحلة ثالثة، وقيل مات على المرحلة الثانية، كلابية، ولهذا اختلف أهل السنة، قطعا يقينا انتقل من الاعتزال إلى طريقة ابن كلاب، حتى نحن والأشاعرة نتفق في هذا، هم يفخرون بهذا وما يعارضون في هذا. لكن من الكلابية إلى السنة محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يثبت هذا ومنهم من لا يثبت أنه بقي على طريقة ابن كلاب، والراجح أنه انتقل بدليل وجود كتبه الأخيرة وفيها الإشارة إلى رد على الكلابية، ولكن لم يسلم له كل شيء وبقيت عنده أشياء، فليس الأمر سهلا. فأنت الآن حين نتكلم في أسماء وصفات وقدر وصحابة وإمامة، يا الله ده من رحمة الله، احنا ما عندنا عقول تصل إلى تفنيد وصول الحق من بطون علوم كثيرة، ما عندنا العقول دي يا أخوان. ولهذا أنا كم مرة قلت لكم يعني الحمد لله أن أهل البدع في هذا العصر على قدر أهل السنة، على قدر ما عندنا، ما أحد هؤلاء ماذا عندهم، ماذا عندهم أهل البدع، ماذا عندهم؟ ركاكة ركاكة، ما عندهم شيء، ما في مبتدع يعجزك ولا يدوخك ولا تحتاج ان انت هذا ايه، زي ما انت بتقرأ كده الحزبيين ولا تقرأ لهؤلاء اشياء كلها سهلة، فيسر الله لنا المنهج هذا وصار في متناول من يريد بسهولة، من يريد بسهولة، لكن احمد الله ما يوفق إليه أيضا كل أحد. انظر إلى أهل السنة الخلص كم هم في الناس، من أخوك على السنة، صعب أن يكون في بلدتك، إنما تجده في غير محافظتك ربما، أنتم هو هذا المجموع، قنا، قاهرة، بلقاس، بيلة، شرقية، دقهلية، غربية، سوهاج، إذا شوف أصوات نوبة نوبة من النوبة أهو من النوبة إلى قنا إلى سبحان الله، كم من أهل بيلة. فالشاهد سبحان الله نزاع، النزاع من البلدان، فهذه من فضل الله عز وجل. نعم.
قال وذلك لأنه ما أدخل علم ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم هذه رسالة من الأخ أبي جويرية يقول أشكل علي وضعكم لابن حجر في مقارنة مع أهل السنة وكأنه ليس منهم، خصوصا وقد وضعتموه في صف الرازي والغزالي مع علمي بموقفكم منه وأنكم تعتبرونه من علماء السنة، فلا وضحتم المراد، وقد يفهم السامع أنكم تفضلون الواحد منا عليه بإطلاق.
تخبرون إيه؟
تفضلون الواحد منا عليه بإطلاق.
واحد منا كيف يعني؟ مش فاهم. أي هذا طبعا ما يشكل على أحد أبدا، هذا كلام ما يشكل على أحد، نحن نتكلم في باب معروف هذا الباب، لكن هو أخونا محمد يعني بيخشى من وناس يطوعون الكلام يعني على حسب الأهواء، وإلا الكلام من حيث هو واضح، تكلم عن فضل الله عز وجل عليك بالسنة وكذا، ثم تنظر إلى عقول كانت، ثم هذه العقول مع بلوغ ما بلغت إلا إن عند المخالفات، وإن تفوت هذه المخالفات فهذا غزالي، وإلا فالغزالي حال أمره ونهاية أمره إلى ماذا؟ إلى استقامة أو إلى الرجوع، على الأقل الرجوع العام إلى أهل الحديث ومنهج الحديث، ومات كما يقال والبخاري على صدره، لكن أنت تتعلم من مراحل، لذا احنا قلنا نتعلم من المراحل، هذا هو البحث اللي احنا نبحثه، نتعلم من المراحل. انظر إلى الغزالي كيف مر من إلى من إلى من إلى هذا مع العقلية مع كذا، قلنا لابد تقف عند هذا، ثم ذكرت لكم ابن حجر، قلت شوف ابن حجر وتبحري وكذا، لكنه خفي على ابن حجر ماذا؟ تكلمنا في مسألة الصفات، بينه وبين أن يقول فيها الحق قليل، أما ما حكم هذا ولا حكم ذاك، ولا الغزالي تبدعه، الغزالي خلاص رجع، حتى الغزالي نفسه، والرازي قد رجع رجوعا مجملا كلهم نرجو أن يغفر الله لهم، وإن لم يتحقق عندهم الحق بأكمله لكن نقول لعل هذا مما يخفى عليهم. فلا إشكال تعتبر، شوف ابن حجر مع نقول تخوض في كتب ابن حجر والفتح فيه ما فيه، يعني بنظرك المادي الذي خاض فيه ابن حجر وحقق ونقح وجمع طرق وكذا ما يساوي مسألة معرفة الحق في الأسماء والصفات، لكن ما تسنى له الاطلاع على الحق الذي يبين له هذه المسألة. فهذه دروس وعبر من ماذا؟ من عقول بلغت تبلغا عظيما ولكن خفي على الحق في مسائل هي بالنسبة لك الآن من أوضح الوضحات. فهذا معنى واضح واضح، تتأمل هذا الأمر الأشعري، وإلا فالأشعري هو من أهل السنة، وابن حجر من أهل السنة، والغزالي والرازي وإن ما سلم له الأمر لكن نتكلم عنهما بأنهما في آخر مراحلهما عادوا إلى السنة في المجمل العام، وإن بقيت عندهم الأشياء. فالموقف موقف اعتبار، ما في إشكال ولا شيء، لكن من أراد أن يستشكل يستشكل من كتاب الله وسنة رسول الله، نفس كلام الله وكلام الرسول يستشكل، لكن الوقفة وقفة واضحة جدا، واضحة المعالم معروفة. وانت بتبدع ابن حجر ولا بتبدع غزالي ولا بتبدع الأشعري؟ أحد قال بالبدعة؟ أحد قال بأنه لا أئمة الضلال حتى يشكل الأمر؟ ما يشكل، تتكلم عن مسألة. ما هي المسألة؟ أن هذه عقول بلغت مبلغا عظيما ولكن مع ذلك خفي عليها الحق في مسائل، فيه نسبية بين ما خفي على ابن حجر وفيه وما خفي على الغزالي، وهو ينتقل من إلى 5 أطوار، أشعري 3 أطوار، الرازي من إلى حتى عود أمره إلى تفويض والجويني وكذا، ولكن يظن هذا هو الحق. فالمستفاد من كل هذا ماذا؟ المستفاد من كل هذا أن الإنسان يحمد الله عز وجل على العافية التي وصل إليها، فصرت في باب القدر، صرت في باب الأسماء والصفات، صرت في باب الإمامة، صرت في باب كذا، تعرف هذا وذاك بما عندك من كتب السنة التي هي موجودة، كتب السنة التي هي موجودة. فهذا هو الدرس المهم. أما مسألة أن أقول مثلا الواحد يظن في نفسه أن ابن حجر، وحتى لن نمشي وراء ظن كل واحد أن أنا أفضل من ابن حجر، نعم أنا أفضل من ابن حجر في العقيدة، نعم أنا أفضل، أنا هشام البيل أفضل من ابن حجر في العقيدة، وأنتم أفضل من ابن حجر في العقيدة، لكن ابن حجر العالم صفة عامة، ابن حجر الخادم للسنة، لا أنا ولا أنت، نحن نطوف بساحله في هذا، إنما نعم نحن أفضل ابن حجر في العقيدة، نعم لا شك عقيدتنا سلفية، عقيدة ابن حجر يشوبها الشيء، لكن معذور نقول ما يتابع في هذا، لكن ولا يبدع من أجل هذا، لا يبدع من أجل هذا، عقيدة سالمة خير من عقيدة فيها شائبة. فالشاهد أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن الوصول إلى الهداية ليس سهلا، هذا يحتاج توفيق من الله وسؤال الله عز وجل الليل والنهار أن يوفقك وأن يسدد رميك. وهذا قد يكون بسبب ماذا؟ أنك دللت على كتاب، أنك ماذا؟ دللت على عالم سنة. ولهذا قالوا من توفيق الله عز وجل للغلام أو للصبي أو للأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، ليه يا أخوان؟ لأن يقصر الطريق عليه، ولأن غالبا الناس كأسراب القضاء، هذا ينشأ في بيئة أشعرية غالبا يكون أشعري، ما كل واحد سيكون كأبي الحسن زوج أمه الجبائي رأس الاعتزال ويعيش معه إلى 40 سنة ثم ينتقل. الغالب العام ماذا؟ يشرب المنهج شربا. كده هذا من توفيق الله أن وفق الله أبا الحسن. وإلى واحد يتربى في بيت الرأس ولأن وصل يصل هذا العمر عشرات السنين مع هذا ثم ينتقل، صعب هذا. فالإنسان غالبا لمن سبق، إلا أن يشاء الله، لمن سبق أكثر الإخوان دول المفسدين والتبليغيين والأشاعرة والصوفية إلى آخره، لمن سبق. هو ليه الأشاعرة كثر؟ نظرا لدراسة اقتنعوا بها وصاروا عليه، فخلاص صار هو ما يسمع عن غيرها ظن أن هذا هو المنهج الصحيح. ثم سبق إليه ماذا؟ التأويلات، ده تعظيم تعظيم الصفات والقول بإثبات الصفات، ده تجسيم على ظاهرة، ده تجسيم احضاره. فهو تكون عنده هذه الحصانة، ولذا يدافع عن المنهج بكل قوة. ليه؟ لأنه سبق إليه. لو سبق إليه هذا المنهج السلفي لتغير الحال في الغالب الأعم، وإلا فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد يكون الإنسان على هداية ثم ينتكس ويرتد، وقد يكون على، شوفوا القصيمي كتب كتابات، قال الملك عبد العزيز، ولم أسمع الملك عبد العزيز يقول في رجل غير القصيمي هذا، عبد الله القصيمي، تعرف يقول إيه إخواني في كتابات ينصر الإسلام؟ لقد أظن أن القصيمي هذا قدم مهر الجنة بهذا الكتاب. تخيلوا، قدم مهر الجنة، يعني مثل هذا الكتاب الذي نصر فيه إسلاما ونصر فيه ونصر فيه، كأنما قدم مهر الجنة إلى ذلك، يعني الظن بالله عز وجل أنه تدخل الجنة بهذا الكتاب. ثم كان ماذا؟ ثم كان ماذا يا إخوان؟ إلحاد، مش بقى أشعرة ولا اعتزالية ولا إلحاد. إلحاد الشيخ عبد الظاهر أبو السمح يثني على القصيمي ويمدح في أول الأمر، ثم ماذا؟ كتابات مدح العلماء وعدوه ناصرا للإسلام، ثم ماذا؟ فلهذا هذه الأمثلة التي ضربت مرادها واضح، لكن صحيح مغرض مغرض مهما تقول، لكن ما عليك، المهم ألا يكون للمغرض حجة. إنما ليس الشأن ألا يتكلم المغرض، فالمغرض سيتكلم، لكن ألا يكون له ماذا؟ ألا يكون له حجة في كلامه، إنما يتكلم كثير الكلام. نعم،
شوفنا أطور مؤلفات الغزالي في أطواره، في طور الفلسفة ألف تهافت الفلاسفة،
نعم،
ورد عليه ابن رشد تهافت التهافت، في طور علم الكلام ألف
لا في الرد على الفلاسفة،
هو في الرد على الفلاسفة تهافت الفلاسفة،
في الرد على الفلاسفة
رد عليه ابن رشد،
أي نعم،
في تهافت التهافت. علم الكلام ألف الجام العوام عن علم الكلام،
أي هذا الذي هو ذكر ابن تيمية أنه لما عاد إلى السنة وألف هذا. نعم،
في الباطنية ألف فضائح الباطنية،
نعم، كل هذا ما هو انتقال بقى، يدخل ويفضح، يدخل ويفضح، يدخل ويلجم، يدخل والتهافت بعد ما خاض. عجيب، أطوار عجيبة، يعني أطوار عجيبة، ما هو من الفلسفة إلى السنة ولا من علم الكلام إلى السنة. سبحان الله، الحمد لله، الله المستعان، الله المستعان.
أحسن الله عليكم شيخنا، وله لأخي بجيرية استشكال آخر حول سؤال الفيسبوك،
نشمي استفسار يعني. نعم،
أقول هذه المحاذير التي وضعتموها لدخول المرأة على هذه الصفحات كلها تنطبق على الرجال أيضا، وعليه فما قلتموه للزوجة لما لا يقال للزوج، بل ولما لا يقال لنا جميعا.
إي والله يا أخي، أنا معك، أنا معك، ونحن نقول بأن هذا الباب عموما، بس احنا نقول لأن المسألة المسؤول فيها خصصناها بالكلام، المسألة المسؤول فيها وعنها، وإلا هذا بالعموم، هذا العموم. كما قلت لكم نحن فرقنا بين باب تقول فيه حرام وباب تقول احذر الحرام. ووالله ثم والله ثم والله آمن لقلوبنا هو هذا الأمر، الآمن لقلوبنا هذا الأمر. إلا شيء مثلا أنت تحتاج علم، عندك علم في مكتبة مثلا شاملة ولا شيء مثلا، يعني تقدر هذا الأمر بقدره، واعلم بعد كل هذه التقديرات والمحاذير والضوابط أن الإنسان سيوكل إلى دينه والله رقيبك سبحانه وتعالى. فمن اضطر إلى هذا الباب وأخذ منه بالقدر المناسب، القدر الذي يحتاج إليه مع تقوى الله عز وجل، فهذا لا بأس. لكن بالنسبة للأخوات غير، الأخوات استغلن، أخوات أمرنا قائم على الافتتان. أحكام الرجال تختلف عن أحكام النساء فيما تعلق بالافتتان وغير ذلك، لا في جهة إظهار عورات، في جهة عورات ولا في جهة وسائل تسد، فالمرأة شأنها أعظم، شأنها أعظم في ذلك. لكن في المجمل طبعا الرجل مخاطب كالمرأة تماما، والإنسان فعلا بعض الناس في هذا الباب قد حصل منه ما حصل من التجاوز وكان يريد خيرا في أول الأمر ثم حصل منه من التجاوز، لا شك لا شك، هذا واقع موجود، هذا واقع موجود. فلهذا يكون الأمر واحد للحاجة، اثنان الحاجة تقدر بقدره، يعني لو فيه سبيل آخر أتعلم من خلاله ما أحتاج إلى هذا، إنما دفع باطل ما يتسنى دفعه إلا عن هذا الطريق مع المحاذير والضوابط، نعم مع المحاذير والضوابط نعم. فيكون من عنده ذلك، ويبقى في النهاية مع حتى المحاذير الإنسان موكول إلى دينه، يبقى الإنسان موكولا إلى دينه. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من أبي القاسم الأخ إبراهيم، يقول هل يحال على الرازي فيقال جاء في تفسير الإمام الرازي كذا؟
أهل العلم في الذين حصلت لهم توبة ورجوع وكذا يتعاملون مع كتبهم غير من مات على البدعة، مع هؤلاء الذين تابوا ورجعوا يحيلون على كتب لكن تكون كتبا مأمونة، وتفسير الرازي غير مأمون. وهذا التفسير ليس كله للرازي، وإن كان مشهورا للرازي من أول إلى آخره، لكن ليس كله للرازي، كثير من أجزائه ليست للرازي وإنما لغيره، قد حقق المعلم رحمة الله عليه هذه المسألة. لكن على كل فيه انحرافات كثيرة ويغنيك عنها تفاسير السلف، لكن كقاعدة عامة في كتب من تاب إذا تاب يقولون لا بأس بالرجوع إلى كتبه التي انتفعوا بها، لا التي فيها ماذا، لا التي فيها الضالات والانحراف، الانحرافات التي قد لا تأمن نفسك منها. لكن إذا كان له كتب نافعة وكتب ما خلت من هذه المحاذير فلا بأس بالاطلاع عليها. أما من عرف بالبدعة ومات على ذلك فلا يحال عليه أصلا، لا يحال عليه حتى ولو كان له الكتب النافعة، لا يحال عليه. إنما من تاب ورجع فهذا لا بأس بالدفاع من الكتب، لكن الكتب الخالصة من الشوائب. أما تفسير الرازي ففيه شوائب كثيرة ولسنا في حاجة إليها. نعم
ضابط الكتب المأمونة،
نعم
يعني ضابط الكتب المأمونة، يعني مثلا مثل فتح الباري أو المنهاج شرح مسلم.
فتح الباري قاعدة تانية، فتح الباري ما هو كتب أهل بدعة ولا تائب من بدعة، فتح الباري كتاب لرجل من أهل السنة، لكن وجد عنده مخالفات، هذه المخالفات كما توجد لأهل السنة، هذه المخالفات نمشي وراء تنبيه العلماء فيها. فمعك فتح الباري لكن خذ المحاذير التي فيها والتي وقع فيها ابن حجر من كلام أهل العلم حسب ما قيده أهل العلم وعلق عليه. نعم، في فرق بين سني عنده مخالفة وبين مبتدع متعب بدعته وبين مبتدع تاب. نعم. أصول الفقه أكثره قائم على قواعد المتكلمين، أكثره يعني أكثر من صنف هو قائم على هذا، والأشاعرة لهم في ذلك، لكن نقول لا حجة لنا في كل هذا. ارجع في أصول الفقه إلى ما كتبه الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة وكذا، وما كتبه أئمة السنة كابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، فلو قسم كبير في الكلام في أصول الفقه. كذلك أيضا ابن القيم في الإعلام، أيضا قواعد أهل السنة في هذا. واعلم أن علم أصول الفقه هذا العلم فيه ما يدخل فيه أصالة، وفيه ما يزاد عليه من قواعد المتكلمين وأدخلوها في هذا العلم، ولسنا في حاجة إليه، ولسنا في حاجة إليه. لكن ما تحتاج إليه في أصول الفقه، أصول الفهم من معرفة القواعد الكلية والأدلة الإجمالية والدلالات كالخاص والعام والمطلق والمقيد كذا، هذه كلها أشياء بسيطة. ولهذا عندك رسالة اللي احنا أخذناها في الأكاديمية اللي هي رسالة لطيفة للسعدي، هذه تعتبر تكلمت في المباحث الأصيلة في الأصول، وهذه تكفينا. وسعها حسب هذه المباحث في كلام بقى العلماء زي ابن تيمية زي ابن القيم ورجع إلى كتاب الشافعي رحمة الله عليه، ولسنا في حاجة إلى مثل هذا إلا اللي هو يعني طالب العلم متقدم اللي يعرف كيف يضع أين يضع قدمي. لكن كثير من هذه المباحث ربما ما يكون فيها حاجة، إنما هي مباحث يعني عقلية. نعم. أيا كان من أهل السنة أيا كان، نعم يعني كتب أهل السنة. نعم. وانت حاسبك الحقيقة ما هذبه وقربه ابن القيم في الإعلام، وأيضا كلام ابن تيمية وكلام المتأخرين زي كتاب الشيخ العثيمين، كتاب رسالة الشيخ السعدي، هذه سهلة، كتابات سهلة ومأمونة، إن مثلوا مثلوا بالمأمون، وإن تناولوا تناولوا بالمأمون. كتاب الشيخ العثيمين الأصول الحقيقة كتاب مختصر وجيد جدا، وركز على الأبواب اللي هي أصيلة في الأصول ونحتاج إليه. ورسالة الشيخ السعدي رسالة عظيمة مع اختصارها عظيمة جدا، أنا ماذا أريد أكثر من هذا؟ ولهذا الشيخ أقامها على هذا، الأدلة القرآن السنة الإجماع القياس، ثم ما يتعلق بالقرآن والسنة من دلالات خاص عام مطلق مقيد مجمل مبين وهكذا إلى آخر ما ذكر في هذا، ثم قواعد عامة نحتاج إليها كلية، قواعد عامة نحتاج إليها هي الأدلة الإجمالية، لأن علم أصول الفقه يرجع إلى هذه الثلاثة أمور: أدلة إجمالية، كيفية الاستفادة منها، بيان حال المستفيد، هذه محاور ثلاثة يعني. أدلة إجمالية في قواعد العلم متعلقة بالكتاب والسنة وكذا، وكيفية الاستفادة تتعلق بمعرفة الدلالات وما يتبعها بقى من قواعد الترجيح وكذا، ثم ما يتعلق مبحث الاجتهاد والتقليد في كيفية حال المستفيد. نعم
مرحبا.
نعم من؟ ما هو ليت نعم هذا شيء طيب. هو يعني والحمد لله تفسير السعدي من المتأخرين، تفسير الشنقيطي والتفسير دي كلها تفسير مأمونة، كذلك تفسير الأثرية ينبهون لسيما ابن كثير لأنه بيناقش يعني معتقد أهل الباطل في ذلك. نعم لكن جيد يعني الإنسان مثلا أيضا في تفسير موجود في بعض المعاصرين بس يعني لبعض الباحثين اسمه التفسير العقدي، تفسير العقدي يتناول قضايا الاعتقاد ويبحثها ومستفاد في هذا. وإحنا يمكن اقترحنا المشروع ده كان قريبا أيضا من المشاريع المقترح، تفسير عقدي، يعني تفسير يتناول قضايا الاعتقاد والرد على أهل الأهواء من خلال التفسير والتنقية في هذا. لكن الحمد لله ابن جرير تفسير أثري، تفسير ابن كثير البغوي، ومن المتأخرين تفسير السعدي، كل معاني سلفية خالصة الحمد لله. يعني تقصد يناقشه يعني ينتقده انتقاد الزمخشري مثلا؟ بس انت معناه انك تحيل، لو انت جيت على الزمخشري تفصل بين ما لا اشكال فيه وبين ما فيه اشكال، معناه انك بتحيل على الزمخشري. يعني في الجانب اللي هو هذه الكتب تنسى احسن، ما هو بتهذب وتخدم، انما يرد عليها. يعني يكون العالم ينظر الى ضلالات الزمخشري ويرد عليها، إنما هذه الكتب لا نقربها الأمة، ما فنجعل فيها المقبول والمردود، ما نقرب الأمة. هذه الكتب لو أنها محيت من أمة هذا أفضل، حتى ولو كان فيها لغة فيها كذا، موجود الحمد لله لغة في غيرها، لكن شرها يغلب خيرها بكثير.
بارك الله فيك. مش خلاص عليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري يقول: هل يصح أن نقول أن ابن حجر إمام، وما الفرق بينه وبين أبي حنيفة؟
عالم، تقول عالم، وهذا تقول من جهبذة أهل العلم. أما كلمة إمام فيها تفصيل من جهة إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام هذا في الإمام المتبع، الإمام المعروف زي الأئمة الأربعة وكذا. إطلاق خاص وهي إمامة مقيدة، فتكون مثلا إمام في كذا، فهذا لا إشكال، إذ كل متبوع هو إمام، كل متبوع سواء حتى في الخير أو في الشر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فقاتلوا أئمة الكفر. فيفرق بين إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام على وجه التزكية هذا في المتبعون الكبار كالأربعة والأوزاعي والليث وكذا، هؤلاء يقال أئمة لهم، حتى بالمعنى العام هذا ما يدخلون ابن تيمية زي ما ذكر العثيمين وكذا مثلا، ولأنه ما لهم يعني ما تتبع في الأمة بصفة عام. لكن من جهة خاصة كل من يقتدى به وينتفع به يكون إماما، فأنت إمام في باب، أنت إمام في كذا، أي قصدك الناس وانتفعوا بك. فمن الإطلاق العام ما يقال في ابن حجر إمام، لكن كإطلاق خاص انتفع به أو كذا، تقول مثلا من أئمة الحديث في زمانه وعصره وكذا، نعم من أئمة الحديث في كذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وذلك لأنه ما أدخل علم المنطق على المسلمين إلا البلاء، حتى وصلهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وينكروا على الله ما وصف به نفسه. فالمسألة خطيرة، والله عز وجل نزل الكتاب تبيانا لكل شيء، لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب الله، وأمر عند التنازع أن يرد إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقول المؤلف رحمه الله: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن الشيء يدرك بأمرين: حده ودليله. الحد في قوله في الحد، والدليل في قوله، والبرهان يعني الدليل. فكل المعلومات محصورة في الحد والدليل، والحد يكون به التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات، والأسبق الحد. ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور أولا ثم احكم بالإثبات أو بالنفي. وهذا حق، لأنني مثلا لا يمكن أن أقول.
نعم، إذن الحد يحصل بالتصور، لما تأتي مثلا تعريف الشيء بحده يحصل التصور، وهو ما يدخل في هذا الحد وما ينفي ما عداه وسواه. فمثلا تأتي لتعريف الواجب، حده ماذا؟ حد الواجب هذا ماذا؟ فتضع له حدا، للمستحب حدا، للمحرم حدا، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا حد الواجب، الحد اللي به ينفي ما عداه. فما أمر به الشارع يخرج ماذا؟ ما نهى عنه كالمحرم والمكروه، وما لا تعلق الأمر والنهي به لذاته كالمباح. يبقى المستحب والإيه والواجب في كلمة ما أمر به الشارع، إلى أن تصل إلى على وجه التحتم والإلزام، فيخرج لك ماذا؟ المستحب، فيخرج لك المستحب. يبقى هذا حد الواجب ومنيته التي لا يشارك فيها غيره ولا يختلط بغير، هذا هو الحد. طب والدليل الذي يكون به النفي أو الإثبات؟ هذا الدليل. فكل الأمور محصورة، كل المعلومات محصورة في الحد والدليل، هذا الحد. طب الدليل على هذا الحد؟ الدليل على أن الواجب هذا الحد ما هو؟ يحصل به النفي أو الإثبات. أقول هذا حدك صحيح أو حدك ضعيف، لأنك قد تضع حدا ليس بالحد الصحيح، ما عليه دليل. الحد الذي أنت قلت هذا ما دليله؟ نعم، ولهذا يقال الحكم على شيء فرع عن تصوره، لابد يسبق التصور الحكم. نعم نعم، دليلان، دليل عائد على الحد ودليل عائد على الحكم، دليل عائد على الحد ودليل عائد على الحكم. نعم.
وهذا حق، لأنني مثلا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب
تصور أو أنتم معكم بالإثبات أو بالنفي، وهذا حق. نعم، لأنني مثلا يعني الحد نفسه يحتاج إلى دليل، والحكم يحتاج إلى دليل. نعم.
وهذا حق، لأنني مثلا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، فحينئذ أقول هو واجب. أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف، فهذا سبق للشيء،
سبق للشيء قبل أوانه،
فهذا سبق للشيء قبل أوانه. وكثير من العلماء ولا سيما الفقهاء يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، لكن هذا عند المناطقة ممنوع كما قيل، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود،
أو أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني مثلا إيه؟ مثل ما هو مشهور في تعريف الواجب، مثلا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طيب ما يثاب فاعله امتثالا وكذا إلى آخر ذلك، هذا ماذا؟ هذا يتعلق بالحكم، فإنك إن أتيت بالواجب وكذا فعلت أثبت، يبقى هذا حكم وليس حد. والأضبط هو أن تحد ثم تحكم، لأن فائدة الحد أنك تعرف ما يتميز به الحد عن غيره فلا يدخل فيه ولا يشاركه غيره، هذه ميزة الحد. ولذا يسمى الشيء المراسم بين الناس، مراسم بين الناس، وقال هذه حدود، هذا حد بيتك، هذا حد أرضك، هذا حد كذا، هذا حد كذا، تلك حدود الله فلا تعتدوه. نعم.
وقوله مدارك العلوم إلى محصورة في الحد والبرهان، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا، أي أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس، فإذا قلنا إن مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء.
نعم.
ولهذا قال
فنحن عرفنا أن النار مثلا محرقة وكذا بالحس، وهذه الروائح كذا طيبة بالحس، فمما تدرك به الأمور أيضا الحس.
ولهذا قال وقال قوم، وهذا قول ثان عند أصحاب النظر، أي من أصحاب النظر، حس وإخبار صحيح والنظر، أي قال قوم من العلماء رحمهم الله إن مدارك العلوم ثلاثة: الحس والخبر الصحيح والنظر وهو العقل، يعني أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. الحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمسة، وهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس ما
أدرك بها فهو مدرك بالمحسوس. فإذا أخذت عسلا فشربته أدركت حلاوته بالذوق، وإذا أخذت طيبا فشممته أدركته بالشم، وإذا رأيت شبحا فأدركت أنه إنسان فبالبصر، وإذا سمعت صوتا فأدركت أنه صوت فهو بالسمع، وإذا وقعت يدي على شيء لين فأدركت ليونته فهو باللمس. هذا لا شك أن كل إنسان يدركه، حتى الصبي بل حتى البهائم. فالبهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه علف، وإذا شمت الشيء فرت منه على أنه سيء. ولهذا فإنك تقدم لها أحيانا طعاما له رائحة منتنة وطعاما بدون رائحة، فتجدها تأكل مما لا رائحة فيه وتدع الذي فيه الرائحة المنتنة. كما أنك تشاهد البقرة وهي من أبلد البهائم تنفض العلف بفمها وتأخذ الشيء الطيب، كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر. فهذا الإدراك بالحس متفق عليه بين جميع المدركين من البهائم والآدميين. والإدراك بالحس أمر يقيني أحيانا وظني أحيانا، فأحيانا تدرك الشيء يقينا على ما هو عليه وأحيانا تدركه ظنا. ولذلك يرى الإنسان الشبح البعيد فيظنه رجلا، فإذا دنا منه فإذا هي شجرة ملتفة على بعضها. وأحيانا يرى حيوانا بعيدا فيظنه ذئبا، فإذا دنا منه فإذا هو غزال. وأحيانا يرى الشيء متحركا وهو ساكن، أو ساكنا وهو متحرك. إذن الإدراك بهذه الأمور الحسية لا يكون يقينيا على كل حال، بل قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وذلك حسب القوة والقرب. والإدراك الثاني هو الإخبار الصحيح، فالإخبار الصحيح مما تدرك به العلوم. فنحن لم نعلم عما مضى من الأمم والرسل إلا عن طريق الخبر الصحيح. قال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالذي أعلمنا هذا هو الله عز وجل، وكذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي دلنا أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطبق أن هناك ثلاثة من بني إسرائيل انطبق عليهم الغار وتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم هو النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح. والثالث النظر، والنظر يعني العقل، ولهذا يقال أدلة نظرية وأدلة أثرية. فالنظرية هي ما يدرك بالعقل، لأن في الاستدلال بالعقل ينظر الإنسان ثم يحكم. والأثرية ما أثر من الكتاب والسنة. وهذا القول أصح، لكن هذا القول أخرج الحد، كأنه يقول لا ضرورة الحد، كل أحد يعرف الإنسان، ولو سألت ما هو الإنسان كان الجواب عند القوم الأولين أن يقولوا الإنسان حيوان ناطق. أما هؤلاء فيقولون الإنسان هو الإنسان، هذا معروف بالحس. أما أولئك فيقولون الإنسان حيوان ناطق، حيوان لأن فيه حياة، ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه وبين بقية الحيوانات، لأن كل الحيوانات بهيم لأنها لا تنطق، لكنها مع ذلك فيما بينها تنطق وتعرف حتى معنى الصوت، حتى إن الذكور إذا احتاجت الإناث أو بالعكس فلها نغمة غير نغمتها التي تحتاج إلى الطعام، حتى إن الهرة إذا نادت أولادها لها نغمة غير النغمة الأخرى لأنها تنطق بكلام يفهم. ولذلك تجدها إذا وجدت طعاما ثم نادت أولادها بصوت خاص اجتمعوا عليها. وكذلك الديك فإن له مناطق، فهو يؤذن وهذا معروف، ويقطقط إذا رأى هرا أو شيئا يستنكره وهذا معناه احتجاج. وكذلك يدعو غيره إلى رأيه إذا رأى حبة، فبعض الديكة عندها إيثار عظيم، فلو كان جائعا جدا ثم رأى حبة فإنه ينادي الدجاج ونداءه للدجاج بنغمة خاصة.
نعم، هذه لغات ما بين هذه الحيوانات والطيور، والله على كل شيء قدير، ونحن لا نفقه هذا. ولهذا النملة تتكلم، لكن احنا ما نعرف كلام النملة، ما نعرف، لكن الله عز وجل خص سليمان عليه السلام فعرف. لكن معناه أنه موجود لغة ولا هو موجود لغة؟ موجود لغة. نعم،
ومعنى ذلك أن كل شيء له منطق لكن نحن لا نفهمه.
ولا الجمل همهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف، قال أنه مشكوك هل الجمل تكلم بلغة عربية؟ لا، لكن الله عز وجل كشف ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمه إياه. ما
قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
ولهذا هذا التسبيح يكون بلسان المقال وليس بلسان حال، هذا تسبيح بلسان المقال ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
والمهم أن أصحاب القول
قال تعالى: ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح والله عليم بما فعله. نعم.
والمهم أن أصحاب القول الثاني يقولون: لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة، لأنك ربما لو حددت شيئا على حسب قواعد المنطق جعلته خفيا على الناس، فأيهما أوضح، أن تقول الإنسان بشر أو تقول الإنسان حيوان ناطق؟ لا شك أن الأول أوضح وأبين.
يعني الحد عند الناس معلوم بالحس، ما يقول هذا إنسان ما هو بحيوان، الناس تعرف، ولو طلبت أن يضع حدا منطقيا يجهل، لكن خلاص إنسان يعني إنسان بشر هكذا يقول. نعم. يمكن لو جئت لعموم الناس يقول له إنسان حيوان ناطق، يقول أنا حيوان، جعلتني حيوانا يا حيوان، ربما عد هذا ماذا يعني، عد هذا عيبا أن تقول له إنسان حيوان. نعم. لأن عنده الحيوان فيها دلالة عرفية، دلالة عرفية عنده الحيوان. نعم.
فالحاصل أن هؤلاء يقولون: لا حاجة للحد لأن الأمور معروفة إما بالحس وإما بالأخبار الصحيحة أو بالنظر.
لكن هذا نقول أن صح قد يكون في الأمور المحسوسة المعلومة عند الناس، لكن من نأتي إلى الحدود فيما يتعلق بالمعلومات العلمية والفواصل بين التعريفات وغير ذلك، فهذه تحتاج إلى الحد الذي يميز، يترتب ذلك على ذلك الأحكام، فتتصور ثم تحكم بعد ذلك. فإذا حاصل هذا أنه المناطق صار عندهم أنه المعلومات تدرك بماذا؟ بالحد والبرهان. الحد والبرهان، حد ودليل، حد ودليل، حد يحصل بالتصور ثم برهان اللي هو الدليل على ذلك وهو الحكم. والبرهان عند المناطق كما قال الشيخ العثيمين، البرهان ما دل عليه الدليل يقيني، البرهان دليله يقيني قطعي، هذا يقال برهان. أما ما كان ظنيا دليل ظنيا فلا يقال برهان، يقال هذا دليل أو أمارة، قال هذا دليل أو أمارة. إذا كان ظنيا، إذا كان قطعي يقال هذا برهان. فالبرهان عندهم ما كان يقينيا، إذا كان ظني يقال هذا دليل أو إيه أو أمار. طيب القول الثاني عنده أنه ما تدرك به هذه المعلومات والعلوم ثلاثة. الأمر الأول الحس، الأمر الثاني الخبر الصحيح، الأمر الثالث النظر الصحيح الصريح هو التفكير. ده القول الثاني. يبقى عندي حس وعندي خبر وعندي ماذا وعندي نظر. المناطق يكون حد وبرهان، وكل نحتاج إلى كل هذا على حسب المعلوم، نحتاج إلى الحد، نحتاج إلى المعلومات عند تدرك بالحد بالبرهان بالحس بالخبر الصحيح بالنظر الصريح، كل هذه تدرك بها العلوم. نعم.
قال السفريني رحمه الله تعالى: فالحد هو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي، وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنباع عن الذوات فالتاء مستبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله: فالحد، بدأ المؤلف بتعريف الحد تعريفا تفريعا على القول الأول، فقال: فالحد هو أصل كل علم، لكن قوله هو أصل كل علم فيه نظر، فمن الذي قال إنه أصل كل علم؟ بل من قال إن العلوم تفتقر إليه؟ لأن القول الثاني الذي ذكره يقول إن الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل علم؟ ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا يتعبون في صياغة الحد، فيأتي بجملة ثم يأتي آخر فيقول: هذه غير جامعة. ومعنى غير جامعة أنه يخرج منها بعض الأفراد، ويأتي آخر بحد فيقول الثاني غير مانع، ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. فنحن نقول إن الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان، ويوضح
لهذا نحن لا ننكر يكون الحد مما تدرك به العلوم لكن بحسبه. نعم والحد الصحيح نعم.
لكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم
نعم.
فالحد وصف محيط كاشف فافتهمي. وهذا تعريف الحد، وصف محيط أي جامع، كاشف يعني مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا هو الحد. فإذا قلت ما هي الطهارة، فالطهارة على الرأي الثاني هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف منه. وعلى الرأي الأول فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث،
اللي هو على حسب الحد، هذا هو الحد، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فعبر عن الحدث بالارتفاع لأنه معنوي، ارتفاع حدث، ما قال إزالة حدث، الحدث ما يزال، الحدث هذا معنوي فيرتفع الحدث. وأما الخبث هذا حسي، فلهذا قال وزوال. نعم.
فارتفاع الحدث وما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث لا في ما في معنى الحدث.
نعم.
فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا القليل. لكن إذا قلت الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه، إن كان حدثا أو خبثا كان التعريف واضحا. لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه.
لكن أيضا لو قلنا الطهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه، إن كان حدثا أو خبثا، التنظف يكون في الخبث، لما الحدث ما يقال التنظف من الحدث. طهارة التنظف مما ينبغي التنظف منه إن كان حدثا أو خبثا. الحدث معنوي، قال حدث أكبر وحدث أصغر. نعم. فالأول جامع مانع في الواقع لكن فيه صعوبة في صيغته وفهمه، اللي هو ماذا؟ اللي هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث. نعم.
وقوله رحمه الله وشرطه أي شرط صحته طرد وعكس، يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكسا يعني المانع، يعني يشترط أن يكون،
يعني التعريف الحد يبدو أن يكون جامعا مانعا، جامعا فيدخل فيه المحدود، مانعا يمنع غيره، أو يعبرون محل جامع مانع يقولون طرد وعكس، طرد وعكس. نعم.
يعني يشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، ومنعكسا يخرج منه ما ليس منه.
تمام. هذا الايه؟ الطرد والعكس. فالطرد يدخل فيه جميع الأفراد، المنعكس ده المطارد، والمنعكس يخرج منه ما ليس منه. يبقى مضطردا ده الجامع، منعكسا ده المانع. تعرف المصطلحات هذه، يقال طرد وعكس. طرد المراد به الجامع، عكس المراد به المانع. طرد إدخال الجامع اللي هو إدخال الأفراد في داخله، ما يدخل فيه هذا الحد. مانع يخرج ما لا يدخل في هذا الحد. نعم. ما ليس منه. نعم.
فلو قيل ما هو الإنسان فقلت الإنسان جثة ذو روح، فالحد هنا غير صحيح لأنه غير مانع، فيدخل فيه البعير لأن البعير جثة.
إيه؟ جثة برضو ذات روح،
لأن البعير جثة ذو روح. وإذا قال آخر الإنسان جثة ذو روح طبيب، طيب أم طبيب،
لا يمكن طيبة ولا.
فالحد أيضا غير جامع لأنه ليس كل إنسان طبيبا،
لا طبيبا. جثة ذات روح طبيب، فالحد أيضا غير جامع لأن ليس كل إنسان طبيبا. لو أنت عرفت إنسان بأنه جثة ذات روح دخل فيها كل ذوات الأرواح حتى من البهاء، طب طبيب خرج من المهندس، يبقى المهندس ما هو بإنسان، الإنسان هو الطبيب، يبقى هذا ليس الجامع. نعم. ليس مضطردا. نعم.
فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطبيب، فيكون هذا لم يجمع الناس كلهم فهو غير مضطرد لأنه غير جامع، فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. وكذلك لو قلنا عضو الهيئة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا الحد غير صحيح لأنه غير مانع، فإنه يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة. أما إذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان، فهذا صحيح لأنه جامع ومانع. وإذا قلنا رجل الهيئة رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي السلطان عليه شماغ، فهذا الحد غير صحيح لأنه غير جامع، لأن بعضهم ليس عليه شماغ. إذن الجامع الشامل لجميع المحدود، والمانع هو ما يمنع دخول غير المحدود فيه. فإذا عرفنا الطهارة بأنها إزالة الخبث كان هذا الحد غير جامع لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث. وإذا قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث كان هذا الحد غير جامع لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة. فالمهم
لما جعلت أضفت كلمة الواجب، ارتفاع الحدث الواجب رفعه وزوال الخبث، يبقى خصصت بماذا؟ بالواجب. نعم.
فالمهم أن الحد لابد أن يكون جامعا مانعا. فانظر هذه التعقيدات، ونحن يمكننا أن نسلم من هذا ونقول المحدودات معروفة، لكن مع ذلك يقولون لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولا ثم الدليل وهو البرهان الذي يقتضي إثباته أو نفيه. فالدليل هنا صحيح، فلابد من دليل يثبت الشيء أو ينفيه، لكن كوننا لا ندرك المعلومات إلا بهذا ففيه نظر.
نعم صحيح، هذا اللي ينتقد أننا لا ندرك المعلومات بهذا. أما من جهة الإدراك نفسه فإن هذا من نوع الإدراك المهم صراحة، يعني الحد والماهية ومعرفة الطرد والعكس هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. إنما قد يكون عند العوام بحسب محسوسهم ماذا؟ حدود، لو قلت صيغوها لهم ما استطاع، كل صغر حسب. احنا احيانا نقول الانسان سال عندنا يعني الانسان ذو الخلق والشعور، مو بالانسان اللي هو الحيوان الناطق كما يقولون او انسان البشر، ده فلان انسان. فهذه حدود على حسب المتعارف عنده، لكن لما ناتي الى حدود علميه قائمه على الطرد والعكس وكذا نحتاج الى حدود معينه يضعها العلماء. نعم. لكن هل الإدراك يكون في الحد والإبرام فقط، والحس والخبر صحيح والنظر الصريح؟ نعم.
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، إن مدارك العلوم التي تدرك بها العلوم ثلاثة: الحس والإخبار الصحيح والعقل.
وما المانع أن نضيف الاثنين؟ نضيف الاثنين. نعم، كل ذلك. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحد وذكر شرطه، شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما يلي: أولا الحقيقي التام، وهو ما أنبى عن الذوات أي عن حقيقة الذات، فإذا أنبى عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثال ذلك: الإنسان حيوان ناطق.
طيب نقف عند تقسيم الحد لأنه وكذا كذا هيبقى معنا شوية، أنا كان ودي يعني اختصرها لكن هي من العلوم برضو نعرفها، عرفنا الشيء ما بحيث يعني لو أحد تكلم معنا بهذه المصطلحات نعرف ما فيها، فنؤجل هذه إن شاء الله ونختم المجلس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.